وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول للعلامة حافظ حكمي رحمه الله بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد له أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى مبحث ذكر كلام السلف في علو الله عز وجل، وذكرنا أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر أقوال التابعين وذكر طبقات منهم، ثم قال طبقة أخرى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى طبقة أخرى. روى ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحميد قال كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله.
الله أكبر الله أكبر. ونستطيع أن نعمم هذا في سائر كلام أهل البدع، نقول أوله عسل وآخره سم، هذا نستطيع أن نعمم يا إخواني، هذا في كل كلام أهل الضلال. فأهل الضلال كلهم كلامهم أوله عسل، يستدرجون به، يضعون عناوين براقة، فالتعطيل وضع في ثوب التنزيه، والتمثيل وضع في ثوب الإثبات، والإرجاء وضع في ثوب حسن الظن برب العالمين، والخوارج وضعوا منهجهم في ظل التعبد وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، والإخوان وضعوا منهجهم في ظل الاهتمام بقضايا المسلمين، والتبليغ وضعوا منهجهم في ظل الدعوة إلى الله والجهاد به، والتكفيريون والإفساديون وضعوا منهجهم في ظل الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وتحكيم شرع الله. وكل منهج من هذه المناهج إنما بدأوا معك بالعسل ثم انتهوا بالسم، فتستطيع أن تقول منهج البدع يدخل تحت هذه القاعدة، أوله عسل وآخره سم. لكن هذا العسل يعتقده السطحي، يعتقد غير الراسخ أنه عسل، لكن في حقيقة الأمر لا يخيل على أهل العلم، فإنهم يدركون ذلك جيدا، لأنهم يميزون بين الحق والباطل، ويميزون بين الأمور بعضها ببعض. ألا ترى أن إلى شاعرة حينما يقولون نثبت العلو لله، وظاهر هذا الكلام حق، نثبت العلو لله عز وجل، إذا بأهل السنة والجماعة يقولون مباشرة أي علو تريدون، أهو علو ذات أم هو علو صفات أم هو علو ذات وصفات، حينئذ يكتشفون خطرهم، فلا يخيل عليهم بهرج الباطل، بل أول ما يقولون شيئا أهل السنة يعرفون مغازي ما وراء كلامه، فإذا قالوا نثبت العلو قلنا لهم علو الذات والصفات أو علو الصفات فقط، حينئذ تكتشف أنهم يثبتون علو الصفات لا علو الذات. إذا قالوا لك مثلا نثبت صفة الكلام لله عز وجل، تقول أي كلام تثبتونه لله سبحانه وتعالى؟ ما الكلام الذي تثبتونه لله عز وجل؟ أهو الكلام المعنوي المعنى أم المعنى والحروف؟ إذن ما يخيل على أهل السنة والجماعة شيء من بريق وبهرج أهل البدع والباطل. إذن أهل البدع هكذا منهجهم، كلامهم أوله سم وأخره ماذا؟ أوله عسل وأخره سم. نعم، فهم يزعمون تنزيه الله، وإذا في النهاية يؤول منهجهم إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. يعني إيه؟ ليس في السماء إله يعلو على عرشه بذاته وصفاته. نعم.
وصح عن علي بن الحسين بن شقيق قال قلت لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنها هنا إنه ها هنا في الأرض. فقيل هذا لأحمد بن حنبل فقال هكذا هو عندنا.
الله أكبر الله أكبر. هذا كلام السلف، طبقات، ده مهم جدا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى أن تذكر كلام السلف بطبقاته. ابن المبارك لما قيل له كيف نعرف ربنا عز وجل، كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض، لأن الجهمية تقول في كل مكان، الجهمية تقول في كل مكان، يعني في الأرض وفي كل مكان. فقيل هذا لأحمد فقال هكذا هو عندنا. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء.
نعم.
رواه عبد الله بن أحمد.
نعم، والجهمية كفار نوعا، أما أعيانهم فإنهم يقام عليهم الحجة. فهنا قال يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، وبالتالي لا تخف في الدعاء عليهم، فإنهم يستحقون. نعم.
وقال نوح الجامع وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء هو، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ثم قال سماها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله عز وجل في السماء. رواه عبد الله بن أحمد أيضا.
طيب دل هذا على إيه؟ دل هذا على أن من الإيمان أن تثبت أن الله في السماء، وقد جاء عند مسلم من حديث معاذ بن الحكم السلمي حديث الأمة هذا، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فكيف نجرم السؤال بأين الله والنبي قد سأل الجارية أين الله؟ والأشاعرة يجرمون السؤال بأين الله، أين الله يجرمون، لأن عندهم أين الله أين سؤال عن مكان، وتعالى الله عن المكان، تعالى الله عندهم عن المكان. طيب صحيح، تعالى عن المكان المخلوق، تعالى أن يكون في مكان المخلوق، في سماء من السماوات أو في الأرض أو في مكان المخلوق، تعالى الله عن ذلك. أما أنه على العرش استوى فهذا خارج العالم، وهم لا يرونه لا خارج العالم ولا داخل العالم، لا يرونه. الله موجود لا في مكان، هكذا يقولون، الله موجود لا في مكان، يعني لا مكان له، لا مكان له. فيكون هذا وجودا أي أخوان؟ وجودا في أذهانهم، ليس وجودا في الخارج، ليس هذا وجودا في الخارج، إنما هذا وجود في أذهانهم. إذن يعود إلى العدم. الذي يقول الله موجود لا في مكان يساوي الله معدوم، هذا وصف الله عز وجل بالعدم. نعم. لكن لما نقول الله موجود سبحانه وتعالى على العرش استوى، هو سبحانه وتعالى على العرش استوى كما أخبر عن نفسه، هذا يكون وجودا حقيقيا، يكون وجودا حقيقيا. فالله عز وجل في السماء على العرش استوى كما أخبره عن نفسه الرحمن على العرش استوى. طيب أجابت الجارية بماذا؟ قالت في السماء. فقال النبي اعتق فدمونا، فدل على هذا على أن الإيمان هو اعتقاد أن الله في السماء. والذي قالته الجارية هو الذي قاله الله في كتابه. ماذا قال الله في كتابه؟ أأمنتم من في السماء؟ وماذا قالت الجارية أين الله لما سأل النبي؟ قالت في السماء. فالجارية قالت في السماء، والقرآن قال في السماء، وهؤلاء يقولون ليس في السماء يا رب، أي على السماء، ليس رب على السماء. وأهل السنة الجماعة يكذبون، هؤلاء الأشاعرة وغيرهم يكذبون عن السنة، يقولون هؤلاء يقولون الله في السماء كما يكون المظروف في الظرف. من الذي قال؟ يفترون، يظنون أننا أن أهل السنة حينما يقولون في قول لا أمنتم من في السماء أن في ظرفية وأن الله يكون داخل السماء. كلام أهل السنة واضح، الرحمن على العرش استوى. من الذي أثبت استواء الله على العرش؟ وعلى العرش ليس في السماء، وعلى العرش لا يحيط بشيء من مخلوقاته. نعم. فهو بائن من خلقه على عرشه. فمن قال بأن الله على العرش لا يمكن أن يقول الله في السماء وتكون السماء ظرفا له، هذا مستحيل، محال هذا. إذن عندنا سؤال وجواب، ماذا نريد بعد ذلك؟ سؤال هو أين الله، وأنتم تحرمون بالسؤال بين الله، وجواب هو في السماء، وأنتم تحرمون أن نقول في السماء، يعني في العلو أو على السماء. تحرمون السؤال وتحرمون الجواب، تمنعون من السؤال وتمنعون من الجواب، فأي مشاقة أعظم لهذا؟ انظروا كده تأويل أي واحد فيهم على الجمعة ولا كذا إلى حديث في السماء، لأن ده من الأحاديث المشهورة عندهم جدا. طبعا هو عندهم تأويلهم معروف، التأويل المعروف هو إيه؟ في السماء، في بمعنى على، أولا كده يعني على السماء. طيب جيد أهو، إذن سيقولنا الله عز وجل على السماء على العرش، قالوا لا، هذه فوقية مكانة لا فوقية مكان، فوقية مكانة لا فوقية مكان. يبقى الله عز وجل على السماء، فإن فيه بمعنى على. طيب بعدما أثبت العلو والفوقية تظن أنت أنه بذلك وفقك؟ لا، يقول هذه الفوقية فوقية مكانة لا فوقية مكان، يعني هو على عرشه عال بصفاته، هذه علو المكانة، علو القدر والشأن، بمكانته لا بمكانه أي بذاته. يعني في النهاية هم يثبتون علو المكان لا علو الايه، لا علو المكان كما يقولون. نعم، من اللي بيثبت علو المكانة؟ المكان عندهم المجسمة. يبقى ده منهج المجسمة، أن الله عز وجل على عرش سوى، ده منهج مين؟ المجسمة عنده. نعم، نعوذ بالله من الخذلان. يعني ماذا نريد أكثر من هذا يا أخوان؟ سبحان، شوف نختلف في السؤال والجواب، أين الله في السماء، مع أن السؤال والجواب قاله النبي، يعني ماذا نريد بعد ذلك؟ يعني معروف مسلمات العلم، لما نأتي نستدل هنا، أنت أما تقول أنا أقول الله في السماء، تقول هذه الدليل لو وجدنا شيء من كتاب الله ومن سنة الرسول نقول به. ولما آتي أنا أسأل بأين، أنت بتجرمني، فلما أتيك بالدليل المفترض تقول سمعنا وطعنا. أتينا بالدليل الجامع بين مسألتين، بين السؤال بأين وبين الجواب به في السماء، ومع ذلك لم يقبلوه بل ردوا هذا وذاك. فنعوذ بالله من الخذلان. هل الله يحتاجون آية تقول اتقوا الله يا أشاعرة فإن كلامكم باطل؟ يحتاجون هذا؟ يحتاجون آيات تقول اتقوا الله يا معتزلة فإن منهجكم باطل؟ اتقوا الله يا صوفية فإن منهجكم باطل؟ نعم.
وقال عباد بن العوام: كلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى ألا يناكحوا ولا يوارثوا.
نعم.
وثبت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
كما قلنا الجميع كفار، لكن بالنسبة للأعيان يحتاجون إلى إقامة حجج. نعم.
وثبت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن تتبع غريب الحديث كذب. وقال: ضرب عليا،
وقد ضرب عليا،
وقد ضرب عليا الأحول وطوف به في شأن الكلام، وضرب آخر كان معه.
الله أكبر، الله أكبر. هذا تقعيد. يقول: ثبت عن أبي يوسف أنه قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، يعني بعلوم المتكلمين تزندق، هيبقى جهمي يا جبري يا كذا تزندق. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، وقد كانوا يموهون عن طريق الكيمياء وكذا، يموهون أشياء يظنها الظن شيئا وليس بشيء. ومن تتبع غريب الحديث كذب، بل وغريب العلم عموما، فإن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم المعروف عند العلماء، لا ينبغي أن يطلب غريب الحديث وإنما، ولا غريب العلم، وإنما يطلب العلم المشهور عند العلماء بمصطلحات العلماء. نعم.
وقال محمد بن الحسن: اتفق
وقد ضربه، وقد ضرب عليا الأحول في شأن الكلام، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكم في أهل الكلام أن يطاف بهم في الطرقات وأن يضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من أعرض عن كلام الله، نعم، أو كتاب الله.
وقال محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء.
نعم، بصفة لا شيء، لأنه وصفه بصفة لا شيء. في النهاية هذا كلام المعطلة، وكلام أيضا المثبت. كلام المعطلة بيعود إلى العدم، فهم يعبدون عدما لأنهم يعطلون عن صفات. والممثلة يعبدون ماذا؟ صنما، ليس الرب عز وجل، لأن حتى ما أثبتوه ليس هو ما أثبته لله. إذن الرب بصفاته لا يثبته الممثلة، ولهذا كل ممثل معطل. كيف يا أخوان يكون كل ممثل معطلا مع أن التمثيل إثبات؟ نقول لأن الذي أثبته ليس هو المطابق لصفات الرب سبحانه وتعالى. الرب الذي أثبته صفاته ليس هو الرب الذي وصف، ليست هي الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، فيعود أيضا إلى التعطيل. طب والمعطلة ممثلة، لأن التمثيل يعود تعطيلا يعود إلى التمثيل. كيف؟ لما عطلوا عن صفاته مثلوه بماذا؟ مثلوه بالجمادات، بالمعدومات. يبقى كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. ها اشرح اشرح كيف كل معطل ممثل وكل ممثل معطل؟ كيف هذا؟ لما عطل عن صفة الحقيقة فقد مثله بخلق، بالمعدومات، بالجمادات. نعم، فالذي لا يتكلم ولا يبصر ولا يسمع ولا يجيء ولا يحب ولا هذا جماد، هذا أو معدوم، لأن من لا صفة له لا وجود له. طيب وكل ممثل معطل؟ يعني أنه وضع صفات من عنده. يبقى الرب الذي يده كأيدينا ووجوه كوجوهنا ومجيئه كمجيئنا هذا ليس ربا، ولهذا المعطلة لا تعرف ربهم والممثلة لا تعرف ربهم. ومن هنا بعض الناس دايما مشهور كلمة إخواني يقولون الفرق لم تختلف في الله، لم تختلف في القرآن، لم تختلف في الرسول، إنما الخلاف اللي بينهم ماذا؟ في غير ذلك. ونحن نقول ماذا يا إخوان؟ الخلافين في الله وفي القرآن وفي الرسول وفي الإسلام، الخلاف في كل هذا. أبسط شيء، من الرب عند كل طائفة من هذه الطائف؟ الرب الذي عند المعطية معدوم، والرب عند الممثلة لا نعرفه. أكفر برب المعطلة، اللهم إني أكفر برب المعطلة، اللهم إني أكفر برب الممثلة، لأن ليس ربنا. ربنا موصوف بصفاته التي وصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نؤمن برب ليس في السماء، ولا نؤمن برب صفته كصفاتنا. لا نؤمن برب لا يحب ولا يبغض ولا يكره ولا يجيء ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، لا نؤمن بهذا. ولا نؤمن برب سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، وجهه كوجوهنا. ليس هذا ربنا، ليس هذا ربنا. رب لا صفة له لا نقبله زوجا لبناتنا. من تلك وصفه في البشر لا نقبله زوجا لأولادنا لبناتنا. رب موصوف بكل نقص، إذا نكفر برب الجميع ونكفر برب الممثلة، يعني الرب الذي وصفه الجميع والرب الذي وصفه الممثلة. لكن ربنا نؤمن الذي في السماء، الرحمن على العرش استوى، الذي يجيء ويأتي، وجاء ربك إلا يأتيهم الله، الذي يحب ويكره، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولكن كره الله بعثهم ويغضب، فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. وينزل ربنا في السماء، إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ويستوي الرحمن على العرش استوى ويضحك، يضحك ربنا ويحجب، يعجب ربنا ويضع وله قدمان، يضع قدمه الكرسي موضع قدميه. كل هذا نؤمن به ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإننا نثبته بلا تمثيل وننزهه بلا تعطيل. واضح يا إخوان؟ نعم.
قال علي الجمعة تحت مقال بعنوان ماذا أجيب الصغيرة إذا سألني أين الله؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
سؤال، لو سألنا الصغير أين الله بما أجيب؟ ها؟
قال وبعد فإذا سأل الصغير أين الله أجبنا بأن الله سبحانه وتعالى.
نريد الصغير، عندنا صغير، في صغير عندنا اليوم أصغره. قول يا ولدك من اسمه شيخ عبد الله محمد، قول يا محمد لو سألك أخوك الصغير أين الله هتجيب به؟ ما الدليل؟ الرحمن على العرش استوى، جميل، يبقى أجابه محمد بالقرآن، الرحمن على العرش استوى فأجيبه أن الله على العرش استوى. طيب جميل، هذا مين؟ هذا الصغير عندنا سيجيب أخاه الأصغر، ننظر الكبير بقى بما يجيب. ها؟
قال فإذا سأل الصغير أين الله أجبناه بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كما أخبر سبحانه عن نفسه في كتاب العزيز حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أيوة.
ونخبره بأنه لا ينبغي.
الولد الجواب جميل، نجيب ليس كمثله شيء، جميل أو طيب، ده قاعدة عامة ليس كمثله شيء، نريد بقى بعدها إثبات أو نفي، نريد أن نعرف أين الله، ثم بعد ما نبين أين الله نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هو بقى هيجعل مثله شيء. نعم.
ونخبره بأنه لا ينبغي له أن يتطرق ذهنه إلى التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى بما يقتضي.
صحيح، نقول يا ولد لا تفكر في ذات الله كيفا، تفكر في الكيف، لكن لا تفكر في ذات الله صفة كيف لا تفكر فيها ولا تدبرها، ومأمور بالتدبر لأن هذا كتاب ربنا، والله يقول أفلا تدبرون القرآن أفلم يتدبروا، مأمور بتدبر هذا، لأن الله قال آمنتم من في السماء، وقال إن الله يحبه، وقال كلي الله بعثهم، فأمرنا أن نعرف معنى يكره ومعنى يحب ومعنى كونه في السماء ومعنى كذا. لكن الذي لا نفكر فيه هو ماذا يا أخوان؟ هو بيقول تفكروا في الذات، الذات الذات في الكون، أما الذات في الوجود، أما الذات في الصفات فقد أثبتها الله عز وجل في كتابه وأثبته لها نبيه صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتفكر فيها ونتدبر فيها. من الذي قال أمنتم من في السماء؟ أليس الذات الموصوفة بالصفات؟ من الذي قال وجاء ربك؟ أليس الذات الموصوفة بالصفات؟ ولا جاء مين؟ كما تقول جاء ملك، الملك ما قال الملك اسمه رب، الملك اسمه رب، يقول وجاء ملك ربك وجاء أمر ربك وجاء الله، لما أراد الأمر قال أتى أمر الله، ولما أراد إتيانه قال إلا أن يأتيهم الله. إذن ما الفرق بين أتى أمر الله وبين أن يأتيهم الله؟ كل أمر كل أمر. من الذي علمك أن هذا أمر وليس مشيئة رب؟ الأصل في الكلام ماذا؟ الآن لو إحنا قلنا تكلم علي هنا، تكلم علي نجي واحد يقول تكلم ابن علي، يا أخي أفتى علي، لا أفتى ابن علي، تقبلها منه؟ تقبل هذا منه؟ نعم.
ونخبره بأنه لا ينبغي له أن يتطرق ذهنه إلى التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى بما يقتضي الهيئة والصورة، فهذا خطر كبير.
من الذي قال اقتضى الهيئة والصورة؟ الكيفية. من الذي قال بأنه يتطرق إليه بسؤال أين الله؟ الكيفية والهيئة، ليس كمثله شيء. نعم.
فهذا خطر كبير يفضي إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. ونخبره بأنه يجب علينا أن نتفكر في دلائل الله وقدرته سبحانه وآيات عظمته فنزداد إيمانا به سبحانه.
يعني الآيات الكونية، نتفكر في السماء والأرض، إذا قيلك أين الله فانظر إلى السماء وآيات الله، وانظر إلى الأرض وآيات الله فيها، وانظر إلى الجبال وآيات الله فيها. طب هل هذا يطابق السؤال؟ يقول لا تفكر في هذا في ذات الله ولكن فكر في آيات، لا تفكر في ذات الله كن، صح، هذا صحيح، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن ما عندنا خبر عن الله ولا خبر عن رسول الله بكيفية ذات الله، لكن عندنا خبر عن الله وخبر عن رسول الله بصفات الله عز وجل ومعنى صفات الله سبحانه وتعالى. فإثبات الذات والصفات إثبات وجود وإثبات معنى، لا إثبات كيف، لا إثبات إيه؟ كيف. ومن أجل هنا، من أجل هذا أمرنا بتدبر القرآن، فلا يتدبرون القرآن.
ها، قال: فإن قصد بهذا السؤال طلب معرفة الجهة والمكان لذات الله والذي تقتضي إجابته إثبات الجهة والمكان لله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالله أن يسأل عنه بأين بهذا المعنى.
نعم، اللي هو الجهة، لو هتسأل عن جهة والمكان، ها، فلا ينبغي أن يسأل عن الله عز وجل بهذا، أين الله بهذا، بهذا السؤال. ها، قال: فإن أراد،
قال: فإن قصد بهذا السؤال طلب معرفة الجهة والمكان لذات الله والتي تقتضي إجابته إثبات الجهة والمكان لله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالله أن يسأل عنه بأين بهذا المعنى.
نعم، وهذا مخالف للقرآن، لأن الله أثبت الجهة، الجهة يعني جهة العلو، ما ليس لفظة الجهة، لكن أثبت العلو، والعلو هذا جهة، فالله عز وجل في علو أو في سفول؟ الله عز وجل في علو، في علو ولا في سفول، ولا لا علو ولا سفول، يبقى هذا معدوم غير موجود. نعم، وهذا الذي يقررونها أصلا، لا داخل العالم ولا خارج العالم. نعم، لا في علو ولا في سفول.
لأن الجهة المكان من الأشياء النسبية الحديثة،
لأن الجهة
المكان من الأشياء النسبية الحديثة، بمعنى أننا،
طب صحيح، المكان المخلوق هذا الله عز وجل يتعالى أن يكون في مكان مخلوق، يتعالى أن يكون في جهة المخلوق، الله يتعالى سبحانه وتعالى أن يكون في ذلك. من الذي قال بأنني لو سئلت أين الله فقلت في السماء أن هذه جهة مخلوقة؟ أنت عندك كل جهة مخلوقة، كل جهة مخلوقة، ولهذا مذهبهم في الرؤية يا إخوان، في رؤية ربي في الآخرة، ها، يرى إلى غير جهة، ولهذا المعتزلة ردوا عليه، قالوا أنتم تقولون يرى إلى غير جهة لأنهم لا يثبتون الجهة، وكل مرئي حتم ولا بد أن يكون إلى جهة، لازم أي مرئي لا بد أن يكون إلى جهة، فلماذا أنتم تقولون يرى إذن والمرئي لا بد أن يكون إلى جهة، لماذا تقولون يرى؟ يبقى لا ينبغي أن تقولون يرى. ولهذا نحن، أي المعتزلة، نحن لما كان ينتفي عندنا أن يكون لله عز وجل جهة قلنا لا يرى، لما انتفى أن يكون لله عز وجل جهة قلنا لا يرى. أما أنتم يا مخانيف ماذا فعلتم؟ قلتم يرى نظر الأدلة، وقلتم إلى غير جهة نظر لتنزيه الله عن الجهة، والمرئي لابد أن يكون إلى جهة حتما، حتما لابد أن يكون إلى جهة. نعم، لهذا هذا تناقض. نعم،
لأن الجهة المكان من الأشياء النسبية الحديثة، بمعنى أننا حتى نصف شيئا بجهة معينة يقتضي،
تصف شيء براحتك، بنشوف بقول إيه، لأننا إذا ردنا نصف شيئا إحنا عايزين نصف ربا مش نصف شيئا، إذا ردنا نصف شيئا نقول
حتى نصف شيئا بجهة معينة يقتضي أن تكون هذه الجهة بالنسبة إلى شيء آخر، فإذا قلنا مثلا،
يعني ما نقول مثلا في علو، يبقى علو بالنسبة لإيه، وبالتالي ما يكون علو بالنسبة لكذا هيبقى نفس العلو هذا سفول بالنسبة لكذا. يعني الدور الثاني عندنا الآن، ها، بالنسبة لنا في علو ولا علوه، علو بالنسبة ليه، لمكاننا. طب الدور الثاني أسفل بالنسبة للثالث، يبقى ما قبل أن يكون علوا بنسبة ما يكون أسفل بنسبة ما. لهذا إذا قلت نسبة الله عز وجل جهة ما، جهة علو مثلا، العلو هذا سفول بالنسبة لإيه، لجهة أخرى. هو بيتكلم عن إيه، عن الجهة المخلوق، تكلم عن المخلوقات، لا يتكلم عن الخالق سبحانه وتعالى. نعم،
فإذا قلنا مثلا السماء في جهة الفوق، فستكون جهة الفوقية بالنسبة للبشر، وجهة السفل بالنسبة للسماء التي لا، التي تعلوها.
تمام، تمام، يقول كده. يعني أما تقول السماء دلوقتي فين، فوق، فوق بالنسبة لنا، لكن السماء الدنيا ديت، ها، أسفل بإيه، بالنسبة لغيره، بنسبة السماء الثانية والسابعة. طيب وبعدين
وطالما أن الجهة نسبية وحادثة فهي لا تليق بالله سبحانه وتعالى.
طالما أن الجهة نسبية فهي فوق بالنسبة لكذا وهي أسفل بالنسبة لكذا وحادثة مخلوقة فهي لا تليق بالله. ونقول الجهة المخلوقة لا تليق بالله، حادثة لا تليق بها، والله لا يحل في شيء مخلوقات، فإن كرسيه سبحانه وتعالى السماوات السبع والأراضين السبع لا تساوي فيه شيئا إلا حديدة في فلا، وكرسيه بالنسبة لعرشه كذلك، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ فكيف إذن يحل في شيء مخلوقاته؟ إنهم ممثلة اعتقدوا أن استواء الله على عرشه سيكون كاستوائنا للمخلوق، ولهذا نفوا استواء الله للعرش بماذا؟ بتفسيره بما يكون كاستواء للمخلوق، فقالوا والله ينزل عن هذا فعطلوا. يبقى هؤلاء عطلوا صفة الاستواء بعدما مثلوا صفة الاستواء، فعندهم استوى على العرش كما يستوي أحدنا على دابته، والله لا يليق به ذلك. طب ونفوا الجهة بناء عليه، مثلوا ثم عطلوا، يعني ظنوا ان الجهة هي الجهة المخلوق، وبالتالي عطلوا الله عن الجهة، عن هذه الجهة، تمام؟ وهكذا. يبقى هؤلاء قام في أذهانهم ان مقتضى إثبات الصفات التمثيل، قام في أذهانهم لما نقول وجاء ربك كما يجيء نحن، كما نجيء، وهذا لا يليق بالله. طيب وينزل ربنا، إذن ينزل كما ينزل أحدنا، والله بيقول كده، هو نفسه يقول كده، يقول إيه؟ يقول ينزل ربنا كما ينزل أحدنا، يجيء ربنا وهكذا. من الذي قال ينزل كما ينزل أحدنا وبعدين يعود فيعطل نزول أحدنا للرب؟ إنما نحن نقول ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، يستوي ربنا استواء حقيقيا يليق بجلاله، بمعنى على وارتفع. والمذهب الثاني عندهم نثبت الاستواء لكن نفوض المعنى، نفوض الايه؟ المعنى. نثبت نزولا لكن نفوض المعنى، ونحن نقول نثبت استواء بمعنى على وارتفع، نثبت نزولا حقيقيا يليق بجلاله ليس كنزولنا، يجيء مجيئا حقيقيا ليس كمجيئنا. فإن قام في ذهنك أن المجيء صفته كذا وكذا، هذا مجيء المخلوق، والله ليس كمثله شيء والسميع البصير. يبقى هو بيستدل بالآية ليس كمثله شيء، لكن استدل بالآية على التعطيل، لأنه قام في ذهنه أن إثبات الصفات تكون على طريقة صفات البشر، والله ليس كمثله شيء، فعاد يعطل. يبقى احنا لما بنقول استواء حقيقي احنا بنمثله، ولما نقول بمجيء حقيقي اذا نحن ممثلة، والله ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم.
الى ان قال وصفات الله سبحانه وتعالى كذلك قديمة فهي لا تتغير بحدوث الحوادث.
دي طبعا قاعدة ثانية، يقول صفات الله، ها،
صفات الله سبحانه وتعالى كذلك قديمة فهي لا
قديمة
لا تتغير بحدوث الحوادث،
يعني لا تتعلق بمشيئة. ومن هنا الأشاعرة ينفون ايه؟ ها، الصفات الفعلية، الصفات الاختيارية. ليه؟ لأن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، وعندهم الصفات قديمة، الصفات. من هنا قالوا الكلام المعنوي، لماذا أثبت الأشاعرة أن الكلام، أثبتوا الكلام المعنوي للكلام اللي بحرف وصوت؟ لأن بحرف وصوت هتعلق بمشيئة، يتكلم في زمان ثم تكلم في زمان وهكذا، كلم الملائكة، كلم آدم، كلم موسى، سيكلم أهل الجنة، وهذا لا يليق لأنه متعلق بالمشيئة. وصفات الله قديمة لا تعلق لها بالمشيئة. من هنا ينفون الصفات الفعلية الإختيارية، وينفون الصفات الذاتية الخبرية، ينفون الصفات الفعلية الإختيارية لأنها متعلقة بالمشيئة وصفاته القديمة لا يليق بها مشيئة، وينفون الصفات الذاتية الخبرية لأنها أبعاد، والله عز وجل واحد في صفاته ومقتضاها، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، فواحد في ذاته ف فلا تتبعض. اللهم له وجه وله يدان وله قدمان وله كذا، هذه أبعاد وأجزاء، وهذا من صفات الأجسام. فلو وصفنا الله عز وجل بهذه الأبعاد فقد وصفناه بأنه جسم. واضح يا إخواني؟ ولهذا المعترك الأكبر مع الأشاعرة والمتروديّة والكلابية وهكذا في صفات الله، الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية الاختيارية. الصفات الفعلية الاختيارية ليه بينفوها؟ لأنها متعلقة بالمشيئة وصفات الله القديم، ما ينبغي يتعلق بالمشيئة. طب الصفات الذاتية الخبرية ليه بينفوها؟ لأنها أبعاد، والأبعاد دي شأن الأجزاء. الله ذاته سبحانه وتعالى لا تتجزأ، ذات الله عز وجل لا تتجزأ. لهذا يقولون تعالى الله عن الأبعاد، تعالى الله عن الأبعاد. طيب يبقى إذن دلوقتي نسأل سؤالا، لماذا ينفي الأشعرة ومن نحن نحوهم الصفات الفعلية الإختيارية والصفات الذاتية الخبرية؟ ما وجه إنكار من الصفات الفعلية والصفات الذاتية الخبرية؟ إيه وجه الإنكار؟ ها أجيب، قل يا لطف. يعني فوق الصفات الفعلية لتعلقها بالمشيئة، هنقول بقى وجاء ربك يعني يجيء إذا شاء، يأتي الله ينزل ربنا، الله. يعني إذن هم في منتهى القوة في نفي هذه الصفات، لأن عندهم قاعدة. إيه القاعدة يا إخوان؟ هي أن الصفات قديمة وليست حديثة، فلهذا إذا تعلق بشكل حديث. من هنا لما أصفات صفات الكلام قالوا كلام قديم قائم بالنفس، ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية، صفة ذاتية عندهم، ما يتكلم بمشيئة، ما يتكلم بمشيئة، هذا الكلام معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى قديم، لا يتكلم إذا شاء. فلنثبت أنه كلم آدم وسيكلم في الآخرة آدم، كلم آدم في الدنيا وسيكلم آدم في الآخرة، لا، لا ينبغي أبدا. طيب الصفات الذاتية الخبرية لماذا ينفونها؟ لأنها عندهم أجزاء وأبعاد، وذات الله لا تنقسم، ذات الله لا تتجزأ، فهو واحد في ذاته، من ناحية ليس له ثاني، ومن ناحية لا يتجزأ بل لا ينقسم سبحانه وتعالى. يبقى تعالى الله عن الأبعاد. ها تاني، ما وجه إنكار الأشاعرة والصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية الإختيارية؟ ما وجه ذلك؟ ها أيوة محمد. فوجود فالإيمان بأن له وجها وأن له يدين وأن له كذا وكذا، هذا معناه أن الله نعم عبارة عن أبعاد وأجزاء، وهذا لا يليق بالله عز وجل. تعالى الله عن الأبعاد. صفات الفعلية الإختيارية دي لا تعلق بالمشيئة، والله يتعالى عن ذلك لأن صفاتها قديمة. تمام. ها تاني قول يا حمزة. دي نقطة محورية، انك انت تعرف لماذا الأشاعرة يشتدون في نفي الصفات الذاتية الخبرية ونفي الصفات الفعلية الإختيارية. دي مسألة بتستمر معك. سر إنكار أن الله استوى، أن الله يجيء، أن الله يأتي، أن الله وجه، أن الله يدين، ده سر، ده نقطة جوهرية، نقطة جوهرية لازم كلكم تعرفوها الآن. اللي ما عرفهاش قول لي عدها، نجلس فيها لآخر الدرس ما في مشكلة، لأن ده عصب، ده تحليل اللي هي وتشخيص اللي بناء عليها نعرف الداء والدواء. واضح؟ لماذا نقول أكبر محل الخلاف مع هؤلاء في صفات الله عز وجل متعلق بالصفات الذاتية الخبرية والصفات اكتبوها، يلا اكتبوها عشان نقول كده. ما أكبر محل للخلاف في صفات الله عز وجل بيننا وبين الأشاعرة ومن نحى نحوه، بيننا وبين الأشاعرة ومن نحى نحوه. الجواب: أكبر محل الخلاف إنما يكون فيه واحد الصفات الفعلية الاختيارية، الصفات الفعلية الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك، والغضب والرضا وكذا ونحو ذلك، فإنهم لا يثبتونها لله عز وجل، بل يحرفون المراد منها، بل يحرفون المراد منها بدعوى أنها حوادث، حيث إنها متعلقة بالمشيئة، حيث إنها متعلقة بالمشيئة. وصفات الله عز وجل يجب أن تكون قديمة، يجب أن تكون قديمة، فليس لله عز وجل صفة متعلقة بالمشيئة، لأن ذلك يدل على الحدوث، لأن ذلك يدل على الحدوث، والله يتعالى عن الصفات الحديثة، عن الصفات الحديثة. فإن قيل ألا يتنافى مع هذا، فإن قيل ألا يتنافى هذا مع إثباتهم لصفة الكلام، لصفة الكلام، ونحن نعلم، ونحن نعلم أن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الأحد، فالجواب: هم يثبتون صفة الكلام لكنه الكلام، الذي هو معنى، معنى قائم بذات الله، معنى قائم بذات الله، قديم ليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت يتعلق بمشيئة. طيب النوع الثاني: الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية كالوجه، كالوجه واليدين والأصابع والقدمين وغير ذلك، والعينين وغير ذلك من الصفات الذاتية الخبرية، فإنهم ينفونها لمنافاتها، للتوحيد عندهم، فإن التوحيد عندهم أن يكون واحدا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وتوحيد الذات يعني أنه لا ذات تماثل ذاته أخرى، لذات أخرى تماثل ذاته، وأنها تتعالى عن التجزؤ والتبعض. مثل أن يكون له وجه ويدان وعينان وقدمان، فإن ذلك شأن الأجسام، فإن ذلك شأن الأجسام، والله يتعالى عن ذلك، والله يتعالى عن ذلك، كما قالوا تعالى عن الأبعاد، تعالى عن الأبعاد. يبقى إذن علة النفي في صدر هذه الخبرية أن الله واحد في ذاته، وهذا ينافيه أن يوصف بأبعاد وأجزاء، لأن هذا شأن الأجسام، الجسم هو ما تكون من أجزاء، يبقى الله يتعالى عن هذا، والله يتعالى عن هذا سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يثبت هذه الصفات الذاتية الخبرية لأنها أبعاد، وده شأن الأجساد، الله ليس بجسم. طيب اثنين، الصفات الفعلية الخبرية لأنها لابد تتعلق بالمشيئة، وتعلقها بالمشيئة يدل على أنها حديث، والله تعالى عن الحوادث. طيب أحد ها يعيدها لنا؟ يبقى ما محل الخلاف القوي بيننا وبين هؤلاء في الصفات، وما وجه إنكار الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية الاختيارية؟ ها قول يا أسامة. لا، بيكون في بابين في الصفات، اللي هو الصفات الذاتية الخبرية وصفات الفعلية الاختيارية. طب علة نفيهم للصفات الفعلية الاختيارية؟ تتعلق بالمشيئة، والمشيئة عندهم هتساوي صفات حديثة، يبقى حوادث متغيرة. تمام، لهذا أثبتوا الصفات القديمة لله ليست الصفات الحديثة، لأن المشيئة تدل على الحدوث. نعم، وليس الكلام بمشيئة اللي هو الآحاد. تمام، يبقى الكلام عندهم صفة ذاتية. تمام، طب والصفات الذاتية الخبرية؟ أن الله يوصف بأبعاد وأجزاء، وده شأن مين؟ وهذا شأن الأجسام، والله تعالى أن يكون جسما. وإذا شأن الأجسام، يعني شوف تخيلوا أخواني كيف بقى هم يغارون جدا لما تقول أثبت له وجها، يعني أثبت أن الله جسم زي البشر، كيف يا أخواني بيغارون إذا قلت بأن الله يجيء؟ لأن هذا شأن الحوادث، يعني تصف الله عز وجل بأنه مخلوق، يبقى بتمثل، يبقى من وصف الله بصفات الخبرية يبقى ممثل عنده، من وصف الله بصفات الفعلية من وصف الله بصفات الذاتية الخبرية يبقى ممثل، ومن وصف الله بصفات الفعلية الاختيارية يبقى ممثل، لأن هذا لا يكون إلا في المخلوقات. فعلية اختيارية يبقى حوادث، ذاتية خبرية يبقى إيه؟ أبعاد، يبقى جسم. فكيف يشتدون إذن؟ يبقى فعلا لما بيسمعك يبقى أنت منهج باطل، منهج كفر والعياذ بالله. غاية ما نقول عندهم أن الله جسم، ها، وأن الله تحل فيه الحوادث، وبالتالي أنت لك منهجان: منهج أن تفوض اقرأ هذه النصوص ولا تفسر معناها ولا ندري ما المراد، ومنهج أن تؤول حتى لا يظن الناس ظن الفاسد. يبقى يجب فعلا أن احنا نقول ايه لما نقول ويبقى وجه ربك، إذا نقول يبقى ذات ربك، لأن لو قلنا وجه يبقى جسم. طيب بل يداه مبسوطتان، اليد القدرة، لأن لو أثبتنا يدينا حقيقيتين يبقى ماذا؟ يبقى جسم. شوفوا يا إخواني، كما نشتد نحن في إثبات هذا ونقول بل نثبت يدينا حقيقيتين وعينينا حقيقيتين ونزولا حقيقيا ونثبت كل هذه الصفات على وجه لا يماثل البشر، فإنك تقول هذا يقتضي أن يكون جسما وجسما. هذا في المخلوق، المخلوق أبعض وأجزاء، المخلوق هذه الصفات فيه تدل على حدوثه، أما الله عز وجل فليس كمثله شيء والسميع البصير. يبقى أنت قبل أن تعطل اللعنة هذه مثلت الله بذلك، لأنه ما قام في ذهنك إلى أن يكون المجيء كمجيئنا وأن تكون يده كأيدينا، وبالتالي عدتم إلى تعطيل الله عز وجل عن هذا كله تنزيها لله سبحانه وتعالى. فلسنا مسؤولين عن عقلك ولا رأيك، ولسنا مسؤولين عن قواعدك الباطلة، إنما نحن باختصار وباختصار شديد، الله أعلم بنفسه، هل ترى يا فلان وأعلن يا أشعري ويا متريدي ويا كلابي، هل ترى أن الله عز وجل عاجز أن يخبر عن نفسه بما يليق؟ لماذا ما قال وجاء أمر ربك؟ لماذا ما قال الرحمن العرش استولى؟ لماذا ما قال هذا؟ لماذا؟ لماذا الله في القرآن يقول وكلم الله مستكريما، وإذ قال الله لعيسى وإذ نادى ربك موسى وقربناه نجيا، ينادي بصوت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة. لماذا؟ إذا كان كل هذا لا يليق بالله، إذا كان كل هذا يجب تأويله، فلماذا الله عز وجل أخبر به عن نفسه وأخبر النبي عن ذلك ولم يفسر الصحابي واحد القرآن والسنة بتفسيركم خوفا على الأمة أن تضل، ولم يفسر تابعي واحد ولا تابع تابعي وكذا؟ يبقى ده مسألة نقطة جوهرية حتى نعرف لماذا الأشاعرة ونحنهم يشتدون في نفي الصفات الذاتية الخبرية ونفي الصفات الفعلية الاختيارية. ده مهم جدا، مهم جدا. ولهذا أين الله مشكلة؟ أين الله؟ يبقى في السماء، يبقى في جهة، يبقى في السماء له مكان، والمكان ده مخلوق، والله عز وجل أين كان قبل خلق المكان حتى يكون في مكان الآن؟ كان الله ولا مكان، وهو على مكان قبل خلق المكان. فنقول هؤلاء يظنون أن المكان ليس إلا مخلوق، ما عندهم مكان غير مخلوق، فالمكان عندهم ليس إلا مخلوق، وبالتالي لا يصح أن أقول بأن الله عز وجل مكانا، والجهة عندهم ليست إلا مخلوق، وبالتالي لا يصح أن أقول الله في جهة، لأن الجهة حديثة. هذا واحد. اثنين، الجهة نسبية، ما في الجهة إلا وهي نسبية. يعني مثلا إيه؟ ده شمالي مثلا، ده شمال، لكن الشمال ده يمين للجوار ويميني ده شمال للجوار، صح؟ نسبية. بل نقول لو ممكن دلوقتي نسبية، احنا ساعات احيانا التصوير ولا حاجة، ولو انت بتصور مش عارف بالمحمول او شيء يطلع شمالك يمين ويمينك شمال. واحد بيقول يا شيخ انت كنت في حلقة الفتاوى مرة ومرات، يعني انا بتعجب طول الحلقة بتشرب الشمال يا شيخ، انت ما كنتش منتبه ولا ايه؟ وانا بشرب الشمال، هو باليمين، بس هي طلع له ايه؟ طلع له شمال. يبقى ده نسبي، فيمين باعتبار وشمال ايه؟ وشمال باعتبار. يبقى والنسبية دي يتعالى الله عنها سبحانه وتعالى. يبقى الجهة دي بتكون حديثة وفي نفس الوقت ماذا؟ نسبية. كل ده مخترعات بيخترعوها، وكلها قائمة على شيء واحد وهي قياس على البشر، تمثيل بالمخلوق. فانت بتقول كان الله ولا مكان، وهو على مكان قبل خلق المكان. طيب فين بقى؟ اين؟ يقول لك لا تسأل بأين، أي جواب عن أين هيبقى جواب يتنافى مع الله. ليه؟ لأنها تجيب بأي جهة، الجهة مخلوقة، ولهذا قطعا لا يكون الله في السماء لأنها يكون مخلوق. السماء دي جهة لا يمكن. لكن هتقوله طيب الله يقول وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى، قال علو مكانه لا علو مكان. طيب عرج بالنبي، قال ده مكان المعجزة. يعني هؤلاء الله المستعان فرغت عقولهم من كل شيء إلا منهجهم، فهم اقتنعوا بالقاعدة وصاروا إيه؟ وصاروا عليها. نعم. ولهذا فعلا لا يمكن أن يجيب هؤلاء الصغار لما بيقول له أين الله، هيجيبوا بإيه؟ ده جواب فلسفي لا يعرفه إلا المتخصص. لكن إذا سألنا الصغير أين الله قلنا في السماء. لو قال في السماء يعني فين؟ داخل السماء. هنقول له تعالى الله عز وجل أن يكون يا ولدي في شيء من مخلوقات الله فوق السماء، في عرش فوق السماوات، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. صعبة؟ يبقى الله عز وجل على عرشه كما قال الرحمن على عرشه. ولهذا احنا لا نجد إشكالية أبدا في تعليم أبنائنا الله في السماء على العرش استوى. ما وجد ابننا عناء في ذلك. العناء أن تنسى الله في السماء. طب فين؟ لا، ليس له مكان. ليس له مكان يعني ما نعرف ربنا ليس له مكان. ليس له وجه يعني فوق لا، طب تحت لا، طب في علو لا، طب في سفول لا، طب يمين شمال لا. يبقى ده معدوم، الذي لا شيء له من ذلك هذا معدوم. فنقول نخبر كما أخبر الله عز وجل عن نفسه الرحمن على العرش استوى. نعم.
قال وصفات الله سبحانه وتعالى كذلك قديمة فهي لا تتغير بحدوث الحوادث وإثبات الجهة.
ولهذا تعالى عندهم عن التغير. تمام. يبقى ينزل ربنا عن التغير وكل هذا يتعالى الله عنه. ها.
وإثبات الجهة والمكان.
كذلك يغضب ويرضى. كيف يغضب ويرضى؟ ده تغير. نعم.
وإثبات الجهة
كيف ينزل ويستوي؟ شيء متعلق بالحركة وشيء متعلق بالتغير. فكيف يغضب ويرضى وكذا؟ تغير. والحركة ينزل ويستوي. نعم.
وإثبات الجهة والمكان معناه يقتضي هذا التغير، بمعنى أن الله لم يكن متصفا بالعلو والفوقية من حيث الجهة إلا بعد أن خلق العالم. فقبل خلق العالم لم يكن في جهة الفوق لعدم وجود ما هو في جهة السفل. وبهذا
شوف شوف انتبهت المسألة دي. يعني بيقول إيه؟ لو قلنا هو في علو، العلو ده بالنسبة للمخلوقات، إذا كان قبل الخلق في علو، فيه ما كانش فيه أصلا سفل عشان يكون في له علو. هكذا يقول، لأنه عنده العلو ده الجهة دي نسبية، يبقى لما نثبت العلو يبقى في سفول، في سفول. طب الله قبل الخلق كان علو بالنسبة لإيه؟ يبقى هنا لا يمكن أن يكون في علو، لأن العلو لابد من سفول، والله قبل خلق الخلق ما كان في سفول. هو يقول كذا، لكن نحن نقول ماذا؟ صفة العلو هي صفة ذاتية الله، فالله في علو، كان ولا يزال في علو، لكن بعد استوائه صار علوا خاصا، وهو على عرشه استوى. وعلى عرشه ماذا؟ استوى. له العلو قبل أن يخلق الخلق، وله العلو بعد خلق الخلق، لأن العلو تقول علو نسبي وكذا هذا في المخلوقات، أما الله سبحانه وتعالى نثبت له العلو المطلق، وهو سبحانه وتعالى عال على خلقه سبحانه وتعالى. طب قبل خلق الخلق عال سبحانه وتعالى، ليس كعلوه علو. نعم.
وبهذا تكون الفوقية المكانية أو العلو المكاني صفة حادثة ناتجت عن حادث، ولهذا فهي لا تصلح صفة لله سبحانه وتعالى.
نعم. لكن اللي يصلح صفة لله أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، وأنه لا في علو ولا في سفول، هذا الذي يليق بالله. إذن يليق بالله أن يكون معدوما، لأن وجوده وجود مطلق، وجود في الذهن، في الله، في ذات موجود. أما هي أين فلا. والنبي قد سأل بأين، وجاء الجواب في السماء، والقرآن كله إنما يبين ماذا؟ يبين أين الله، إليه يصعد الكلم الطيب. إن في بقى الصعود برضه، لأن الصعود ده هيبقى إيه بالنسبة لإيه؟ يبقى كده إليه يصعد الكلم الطيب، عم صالح يرفع. يخافون ربهم من فوقه، الملائكة هتفسر من فوقهم إزاي بقى؟ أقول لك بقى فوقية المكانة، سبحان الله. يخافون ربهم من فوقه. طب ينزل ربنا ما يليقش عنده، يبقى نعطل كل هذه الصفات، كل هذه الصفات نعطلها من أجل قاعدة عندهم وضعوها، أن ذلك يقتضي ماذا؟ أن ذلك يقتضي أن يكون الله عز وجل جسما، أو أن يكون الله عز وجل تحل به الحوادث. الارض الكرويه يدخلها بابا كرويه، واحنا فوقنا سماء وتحتنا سماء. صراحه ايه، وحاجه تانية بيقول لك برضو، يقول لك ينزل ربنا في ثلث الليل الاخر. طب احنا امريكا في لها ثلث، ومصر لها ثلث، واليابان لها ثلث، وكذا لها ثلث، يبقى هيفضل ينزل بقى على طول؟ هما بيوردوا هذه الاشياء مغالطات. نحن نقول ينزل ربنا نزول حقيقي يليق بجلاله، ليس كنزوله نزول. وبالتالي اللي انت بتقول بقى ازاي ينزل هنا في ثلث وهنا في ثلث، كانك تتكلم عن مخلوق. ازاي ابقى انا في مصر وفي امريكا وفي موريتانيا وفي اليابان وفي كذا في ثلث في وقت واحد؟ ازاي هذا بنسبه المخلوق؟ يبقى انت كله كده، انت تقول هذا بنسبه. اما الله عز وجل، أما الله عز وجل أخبر عن نفسه، كيف أنت بقى ترد ما أخبر الله عن نفسه؟ الله يقول الرحمن عرش استوى، وأنت بتقول ليس على العرش رب مستوى. الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأنت تقول ما في إليه يصعد، ما في جهة يصعد إليها. يخافون ربهم من فوقهم، ما في رب فوقهم. نزل به الروح الأمين، تنزيل من حكيم حميد، وهذا إنما يكون من علو إلى أسفل، وأنت تقول لا. ولهذا لو أنت قلت لهم طب تعالوا، إذن أين سمع جبريل القرآن من الله؟ يقول لك هو الله بيتكلم؟ الله ما بيتكلم أصلا، إنما ألهم الله جبريل، أضفى الله على جبريل معرفته ما في نفسه سبحانه وتعالى، فعبر جبريل عما في نفس الله عز وجل. نعم.
إلى أن قال شنو آخر المقال؟ قال وعليه فلا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بالحوادث، ولا السؤال عنه بما يقتضي وصفه بذلك، فلا يسأل عن الله بأين بقصد معرفة جهة ذاته سبحانه ومكانها، وإنما يجوز أن يسأل عنه بأين بقصد معرفة ملكوته سبحانه.
يبقى أين ملكوت الله؟ يبقى معنى كلام النبي للجريء أين الله؟ قالت أين ملكوت الله؟ وبالتالي أين ملكوت الله في السماء؟ صح، ملكوت الله في السماء وليس الله. يبقى أين إذا أريد بها السؤال عن جهة فلا يجوز. ليه؟ لأن الجهة نسبية، ولأن الجهة حادثة. وأما إذا أريد بها السؤال عن الملكوت فجائز. وبالتالي أول حديث إيه؟ مسلم. أين الله؟ يعني أين ملكوت الله؟ في السماء، ملكوت الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، ما في مشكلة. ها؟
بقصد معرفة ملكوته سبحانه أو ملائكته أو أي شيء يجوز السؤال عنه ووصفه بالحوادث. وعلى هذا يؤول معنى ما ورد في الشرع من السؤال بأين أو الإخبار بما ظاهره الجهة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
تمام، عرفنا إذن محل نفيهم السؤال بأين عن الله، إنما يكون هذا عن ملكوت الله، عن خلق الله. يبقى تأويلهم حديث أين الله، ما هو؟ أين ملكوت الله؟ طب لماذا منع السؤال بأين؟ لأنه سؤال عن جهة، والله منزه عن الجهة، لأن الجهة تقتضي الحدوث والنسبي، والله يتعالى عن هذا. فكل بقى ما جاء في القرآن أين ما جاء في النصوص بأين، يبقى أين سؤال عن الملكوت، عن أي شيء آخر غير الله عز وجل. يبقى إذن يكون النبي لما سأل أين ملكوت الله قال فين؟ في السماء. طبعا ملكوت الله في السماء وفي الأرض وفي كل شيء، فلماذا خصت بالسماء؟ يقول لك خلاص أين ملائكة الله. المهم أي شيء غير الله، واضح؟ الله المستعان. ها نعم هات 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 عندك هات واقرأ. ها
شيخنا بالنسبة لتخريج الأوائل، إثبات الأوائل الصفات الاختيارية الفعلية
الأوائل،
الأوائل
ما كان بيثبتها مع التفويض، كان الأول بيثبتونها بس مع التفويض زي ما هم بيثبتوها، يقول لك نثبت عادي، هنقول جاء ربك ونقول يأتي الله ونقول كذا، بس لا نعرف معناه، الله أعلم. فله مجيء يليق بجلاله بس، لكن ليس معناه المجيء الحقيقي. خلي بالك مش مجيء يليق بجلاله تقول تموم زين اهو، لا احنا نقول مجيء يليق بجلاله، مجيء حقيقي يليق بجلاله، هو بيحسب حقيقي دي، لكن مجيء يليق بجلاله ليس كمجيء البشر. طبعا هو عنده مجيء البشر برضه، يعني ايه؟ يعني لو اثبتت مجيء حقيقيا يبقى قطعا يقتضي ان يكون كمجيء البشر، والا احنا عندنا مجيء حقيقي يليق بجلاله ليس كمجيء البشر، بس هو عنده ان مجيء البشر يعني ايه؟ لما تقول مجيء حقيقي يبقى ده مجيء بشر، لما تقول نزول حقيقي يبقى ده نزول بشر. فاثبت نزولا لكن فوض معناه، اثبت مجيئا لكن فوض معناه. فالأوائل لما أثبتوا هذا بتفويض. نعم
كلمة جوهر
في كلمة محمد بن الحسين شيخنا يقول من غير تفسير،
هنعلق عليها الآن. ها
جاء في تحفة المريد على جوهرة التوحيد، وأعلم أن معتقد الجهة لا يكفر كما قاله العز بن عبد السلام وقيده النووي بكونه من العامة، وابن أبي جمرة
بكون من العامة، يعني معتقد الجهة من العامة لا يكفر. عمي بقى أمي ما يعرفش حاجة فما تكفروش لأنه معذور بالجهة. أيوة
وابن أبي جمرة بعسر فهمنا فيها
تمام، وابن أبي جمرة فسرها لا يعتقد لا يكفر معتقد الجهة، فسر بإيه؟ لعسر فهم. يبقى النووي لجهة وابن أبي جمرة لعسر فهم.
وفصل بعضهم فقال إن اعتقد جهة العلو لم يكفر، لأن جهة العلو فيها شرف رفعة في الجملة،
فيها شرف
فيها شرف رفعة في الجملة، وإن اعتقد جهة السفل كفر، لأن جهة السفل خسة ودناءة.
الله أكبر. طب قول البيت، البيت نفسه انتبهوا، يقول معتقد الجهة، هات البيت
قال الناظم مستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات،
كالكون في الجهات تمام. ها علق شرح
قال اعلم ان معتقد الجهة لا يكفر كما قاله العز بن عبد السلام وقياده النووي بكونه من العامة وابن ابي جمرة بعسر فهمنا فيها.
طيب البيت الثاني وعلم
قال مستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات،
كالكون في الجهات. فلما بيقول طب معتقد الجهة لا يكفر، خلي بالكم هؤلاء يفرقون بين الجهة وبين معتقد الجهة. فإثبات الجهة كفر لأنه بيقتضي أن الله حادث، خلي بالكم. لكن معتقد الجهة اللي هو المعين بقى اللي هيعتقد ده لا نكفره. إذا كان جاهلا، اذا كان لا غير فهيم. وبعضهم بيفصل بيقول ايه والله لو اعتقد جهة العلو فاحنا مش هنكفره لان في شبهة، لان العلو يعني فيه رفعة ولو لم تكن ايه العلو اللي احنا بنثبته بخلاف السفول. يبقى هم عندهم الجهة كفر، اما معتقد الجهة المعين اللي بيعتقد الجهة ده فيه تفصيل. يبقى هنا هيفرقوا بين الجاهل وبين العالم بين من أقيمت الحج عليه وبين من لم تقم الحج عليه. يعني احنا كده كفار رسمي. احنا عمالين بقى طبعا أقيمت الحج علينا وعمالين نناقش وعمالين نرد وعمالين كذا, يبقى احنا كفار رسمي. كفار ليه؟ لأننا نصف الله عز وجل بما نصف به المخلوقات. ومن وصف الله عز وجل بما وصف به البشر فقد كفر. يبقى عندهم اعتقاد الجهة كفر, لكن المعتقد في تفصيل. يعني التفريق بين النوع والايه والمعين, تفريق بين النوع والمعين. سبحان الله. يعني معتقد ما في القرآن ده كافر اذا اقيمت الحج عليه, اللي هو يبقى اليه يصعده, اللي هو ايه يخافون ربهم من فوقهم, اللي هو الرحمن على العرش استوى, اللي هو سبح اسم ربك الاعلى, اللي هو تعرج ملائكته والروح اليه, اللي هو تنزيل من حكيم حميد, وهكذا وهكذا. هذا المنهج يا اخوان. يبقى الان, وده زي ما قلنا منهج الأشاعرة, منهج لابد من معرفته, لان منهج ماذا الاصطدام الحقيقي الان. ولهذا يتعالى عن الجهة. من هنا لما قالوا يرى الله قالوا الى غير جهة, يرى الى غير جهة. لان لو قلنا جهة يبقى ابطلنا ايه منهجنا. الجهة نسبية والجهة حادثة. طبعا رد عليهم المعتزلة وقالوا محال ان يرى الى غير جهة, فان المرئي لابد ان يكون له جهة. المرئي لابد ان يكون له جهة, اما اعلى اما اسفل اما مساوي, لازم يكون له جهة. من هنا المعتزلة لماذا قالوا بتعطيل الرؤية ونفي رؤية الرب, لانه لازم الرؤية الجهة وهم لا يرون الجهة. انما الأشاعرة اثبتوا الرؤية من جهة ونفوا الجهة من جهة, يبقى قالوا يرى الى غير جهة. وهذا مستحيل, جمع بين متناقضين, جمع بين متناقضين. فمعرفة وتصور مذهب الأشاعرة من الأهمية بمكان. يبقى عرفنا الآن منهج الأشاعرة المتعلق بالصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية الاختيارية, وكيف ان هي ايه, وكيف ان هي عقدتهم في هذه, ولماذا يرجع نفي هذه الصفات عندهم. قلنا الصفات الذاتية الخبرية لأن مقتضاها انها أبعاد والأبعاد يتنزه الله عنها. طب والفعلية الاختيارية لأنها متعلقة بالمشيئة والله عز والمشيئة تدل على الحوادث, يبقى إذن الله يتعالى عن هذا. طب أين الله عندهم؟ لا تسأل بأين. إن كنت تريد جهة الذات فلا تسأل بأين, إن كنت تريد الملكوت اسأل بأين. يبقى عرفت بهذا كيف إنهم ممكن يفسر النص مش هيكذب أين الله, كالنصوص دي كلها ورحمن العرش سوى غيره وجاء ربه, لا يكذب النص نفسه كلفظ لكن يحرف المعنى, لكن يحرف الايه المعنى, يحرف المعنى. تعرف لو كان هذا نص سنة كان قالوا احد وكذا وردناه, لكن ده نص القرآن بقى يقولوا احد ولا متواتر, ده القرآن كله متواتر. اعطولي بقى ملخص الكلام ده كله. المعترك معنى أشعرة في نوعين من الصفات, ما هما ولماذا؟ يلا قول يا عيون. قول. أنا ليه بركز على قضية؟ لأن قضية هي نقطة انطلاق التصور الخلاف مع الأشعرة في الصفات فيه. طب يا محمد شو هسألك بعد عيون؟ خلي بقى مش أنت يعني في الكابينة يبقى خلاص شايفك أنا. ها قول يا عيون. الذاتية الخبرية اللي هي مثل إيه؟ الوجه واليدين والعينين. هو ليه بينفيها بقى الصفات الذاتية الخبرية؟ لان مقتضاها عنده ان ايه, ان دي ابعاد اجزاء, وهذا يتنافى مع توحيد الذات كون الله واحدا في ذاته, ده بيتنافى. وعليه يبقى تعالى عن الابعاد, لان اي ابعاد تبقى جسم على طول. الجسم ده هو المركب من جزئين فاكثر, فلو في اجزاء في ابعاد يبقى جسم, والله يتنزع عن الجسمية. أعد تاني. يبقى الصفات الذاتية الخبرية مثل إيه؟ أيوة كاليدين وعينين ورجل وكذا. هم ليه بيعطلوها؟ ليه دي أجزاء والله بيتنزع عن هذا وده شأن الأجسام. طب الصفات بقى الفعلية الاختيارية التانية زي إيه؟ كالمجيء، الاتيان، نزول، استواء، غضب، رضا. طب علة النفي ايه يا عيون؟ متعلقة بالمشيئة. وطالما متعلقة بالمشيئة تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ طالما متعلقة بالمشيئة يبقى حادثة، لأنها تحدث شيئا بعد شيء، يبقى ده حادث. يبقى صفات مخلوقة كده. احنا عايزين نصف الله بصفات قديمة، لأن الصفات عندهم يا عيون قديمة مش حادثة. أي صفة تتعلق بالمشيئة يتكلم إذا شاء، يجيء إذا شاء، يأتي إذا شاء، ينزل إذا شاء، يبقى ده مخلوق كده، يبقى حادث. يبقى صفات حديثة، والله عز وجل مصوب صفات إيه؟ قديمة. طيب ها قول يا محمد.
والصف الثاني الصفات الذاتية الخبرية وهي اليد والعينين وكذا. أما الصفات الفعلية الاختيارية فهم منحوها بدعوى أنها،
لا أنا عايزك تتكلم ما تقرأش، عايز أشوف فهمك أنت. ها
بدعوى أنها حادثة.
إزاي حادثة؟ ها حادثة ليه؟ تمام. طيب أيوه، لأن الصفات دي تبقى متعلقة بمشيء يجيء إذا شاء وكذا، فده ممنوع لأن ده يدل على الحدوث. ها؟ 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 توحيد الذات هيبقى بعض وأجزاء والله تعالى، لأن ده شأن الجسم، يبقى دي جسم. نعم. طيب قولي يا عزازة. مثل
النزول والنزول كذا،
ها
لا تعلق بالمشيئة، وهذا ودي حوادث ودي محل حق الله، هم يبقونها. فكذلك أيضا يكون الصفات الذاتية،
لهذا يقولون الصفات إيه؟ قديمة. صفات قديمة. طيب تمام.
فكذلك أيضا يكون الصفات الذاتية الخبرية
مثل لا تتباعد ولا تتجزأ، ولهذا يقول تعالى الله. تمام. طيب بالنسبة لجهة لسؤال أين الله والجواب في السماء، إيه الإشكالية مع الأشعرة فيه؟ بيقولوا إيه؟ بيقولوا يا سيد نسب ننفي الجهة، لأن الجهة دي نسبية أدا واحد، وبالتالي وحادثة أدا اثنين، وبالتالي ننفي هذا، ننفي أن يكون الله عز وجل في جهة، أي جهة من الجهات، لأن الجهة دي حادثة. وبعدين الله بيتعالى عن المكان سبحانه، لأن الله خلق المكان، كيف يكون في مكان؟ ولأن الله كان قبل خلق المكان، كان وهو على ما كان قبل خلق المكان. طب فين بقى؟ ما نعرفش، هو كده وخلاص. كان الله ولا مكان وهو على مكان قبل خلق المكان. احنا عندنا كان الله ولا مكان مخلوق، مخلوق صح، وهو على مكان قبل خلق المكان، اي هو على مكان في العلو، لكنه صار في علو خاص، هو كان في علو مطلق دي صفة ذاتية، ثم استوى على العرش، هذا علو خاص، لكن العلو عموما هذا صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، لكن هذا صار علوا ايه؟ خاصا. طيب يبقى هم ينفون الجهة عن الله عز وجل. طب حديث بقى أين الله بيفسروا به؟ في كلمة أين فيها تفصيل عنده، إن سألت إن أردت بأين كذا فده ممنوع، وإن أردت بأين كذا فذاك مشروع. إن أردت بأين الجهة، الجهة لله عز وجل، فهذا ممنوع. طيب وإن أردت بأين غير الله كالملكوت وكذا فهذا صحيح، فهذا صحيح. يبقى أين ملكوت الله؟ ما في مشكلة. ها أقصري، أين الله عنده؟ إن قصدنا بأين، يقولك ها إن قصدنا بالسؤال بأين عن جهة الرب عز وجل فهذا إيه؟ فهذا ممنوع. ليه؟ لأن الجهة دي مخلوقة والمكان ده مخلوق، كيف الله يحل في مكان؟ كيف يكون في مكان؟ والله كان ولا مكان. ها أما إذا كان على غير الجهة الملكوت الملائكة كذا فلا إشكال في ذات لأنه مخلوق، فنقول في السماء يعني ملكوت الله في السماء، أو الملائكة فين؟ في السماء. واضح؟ ها الأقصور الثاني، الصفات الذاتية الخبرية زي إيه؟ ها الذاتية الخبرية زي إيه؟ أما أقول صفات ذاتية خبرية زي إيه؟ ها ها الوجه، اليدين، الأصابع، دي اسمها ذاتية خبرية. ذاتية ليه؟ لأنها متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، لا تعلق لها بالمشيئة. طب وخبرية ليه؟ لأن دليلها الخبر، العقل لا دخل له فيها، يعني العقل لا يثبت أصابع، العقل لا يثبت يدين، لكن العقل لا ينفي أصابع، لا ينفي يدين، لا يحيل ذلك، لكن لا يوجد ذلك. بخلاف مثلا ما أقول العلم، فهذا ثابت بالنص وثابت بالعقل، محال أن يكون الخالق غير عالم، محال أن يكون الخالق غير قادر، فيبقى العقل بشهد ذلك. إنما احنا نقول محال أن يكون الخالق ليس له أصابع، دي مدارها على الخبر، دي مدارها على الخبر بس. فإذا جاء بها الخبر لم يحيلها العقل، لم يحيلها العقل، فالعقل الصريح لا ينفي أن يكون لا أصابع. ما نقول محال أن يكون لا أصابع ويجب تأويل الأصابع، محال أن يكون له يدان ويجب أن نحيل أن نؤول يدين، لا. فالعقل لا يثبتها ابتداء ولا يحيلها نصا، طالما جاء بها النص فالعقل لا يحيلها، العقل يحيلها. لكن العقل في الصفات الذاتية المعنوية، الحكمة والقدرة والعلم وكذا، ما يحيل هذا، العقل يقول هذا أصلا ابتداء العقل يثبته مع النقل، فالنقل والعقل يثبتان ذلك. إذ محال أن يكون الخالق عاجز، محال أن يكون الخالق ضعيف، محال أن يكون الخالق غير عالم. لكن لو لم تأتي صفة الأصابع نقول محال أن يكون الخالق بدون أصابع. يعني مثلا هل أتت الصفات بالركبتين؟ لم تأتي بإثبات ولا بنفي، نعمل إحنا إيه؟ لا نثبت ولا ننفي، ما نقولش بقى محال أن يكون الله بلا ركبتين، لابد أن نثبت الركبتين. طب لو جاء النص بها، لو كان النص قد جاء بها، يبقى كالأصابع، كالقدمين، كالساق، فأثبتنا القدمين للنص وأثبتنا الساق للنص، لكن نثبت الركبتين والفخذين لا نثبت ولا ننفي. لكن لو ثبتت لم يحلها العقل. يا الله يا إخواني، منهج رباني، منهج رباني، منهج عظيم سالم. أأنتم أعلم أم الله؟ ليه بتنفون؟ لأنكم ممثلة، ظننتم أن مقتضى الإثبات التمثيل فلهذا عطلتم. طب والآخرون إن المعطلة مقتضى الإثبات التمثيل فنزه. طب والمثبتة مقتضى الإثبات التمثيل. الله لما يقول له وجه فنحن لا نفهم إلا الوجه هذا، يبقى وجهك وجهين. الله لما يقول له يدان نحن لا نفهم الهيدين إلا هذا هاتين. وإلا لو كان وجه غير وجوهنا ويدا غير أيدينا يبقى خاطبنا الله بما لم نعرف، فكيف نتدبر القرآن؟ شوف، بين قوم قالوا مقتضى الإثبات التمثيل، وبين قوم قالوا مقتضى الإثبات التمثيل فننزل عن هذا، فعطلوا تنزيها. ودول أثبتوا من أجل عن ما التمثيل، من أجل أن هذا هو مقتضى التدبر، الله خاطبنا بما نعرف. طيب الله خاطبكم فقال ليس كمثله شيء، أنتم أخذتم إثبات ولم تنزهوا، والتانيين أخذوا التنزيه ولم يثبتوا، يبقى دول فقدوا الإثبات اللي هم المعطلة وإن نزهوا، ودول فقدوا التنزيه وإن أثبتوا. يبقى عندنا تنزيه وإثبات، المعطلة أخذوا التنزيه ونفوا الإثبات، المثبت أخذوا إثبات ونفوا التنزيه. يبقى عند الأمر ليه إلى إثبات وتنزيه. المعطلة ها أخذوا بالإيه؟ المعطلة إثبات تنزيه، إثبات تنزيه، المعطلة أخذوا بإيه؟ بالتنزيه ولم يأخذوا بإثبات فعطلوا، فمقتضى التنزيه عندهم التعطيل. طيب ننتقد إلى الممثلة، أخذوا إيه؟ أخذوا الإثبات تمام ولم ينزهوا، تركوا التنزيه، أخذوا الإثبات وتركوا التنزيه، والمعطلة أخذوا التنزيه وتركوا الإثبات. طب وأهل السنة أثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل. يلا حد يقول لي الاثنين دول كده، تعرف يا حمادة؟ ها يبقى عندي تنزيه وإثبات، المعطلة أخذوا التنزيه وتركوا الإثبات، ولا أخذوا الإثبات وتركوا التنزيه؟ المعطلة وتركوا الإثبات، فكان مقتضى التنزيه عندهم ايه؟ التعطيل. طيب الممثلة اخذوا الإثبات وتركوا التنزيه تمام، فما اثبتوا على الوجه الذي يثبت به صفاتهم. طب اهل السنة بقى جم وصل اخذوا الجميل والجميل، طبعا مش هنقول جميل هنا والجميل هنا، لانهم ما عندهم الجميل، تنزيههم اصلا مش ده التنزيه الشرعي، ودول اثباتهم مش اثبات شرعي. احنا بقى اخذنا الجميل منين؟ من القران والسنه، ف نزهنا بلا تعطيل واثبتنا بلا تمثيل، نزهنا بقى. اول مولاد احمد ده، اول مولاد احمد عشان يقول قوم يا ده احمد، يعني قوم عشان تعرف، اثبتنا بلا ايه؟ تمثيل، ونزهنا بلا تعطيل. قول يا احمد، اثبتنا ايه؟ بلا تمثيل، ونزهنا بلا تعطيل. يبقى اخذنا الاثبات واخذنا التنزيه، بس اخذناه منين؟ ما نقولش اخذنا منهم التنزيه واخذنا من دول الاثبات، اخذنا من القران التنزيه والسنه، واخذنا من القران والسنه الايه؟ الاثبات. لما احنا بنيجي نثبت الصفات السبعه زي الاشاعره اثبات الصفات، ما بيقولوا مش انتوا وافقتونا ابدا، ابعدوا عنا. ليه؟ تعالوا، ده احنا عندنا السمع والبصر وكده. لا لا لا، ما احنا زيكم والله، ما انتوا زينا اصلا. اولا انتوا اثبتوها بدليل العقل الاول، احنا اثبتناها بدليل الناقل. صفات السبعه دي عندكم لان العقل اقتضاه، احنا عندنا لان النقل اثبته والعقل ما احاله، فمن اصله. ياه ده انتم عندكم شوخة، ولهذا تجد بعضهم يقول لك كده، يقول لك ايه يعني اهل السنة دول مثلا، يجي يقول لك على صاحب السنة ده انسان متكبر، ده ما عندوش تراجع، لان هو مش انسان متكبر ولا ما عندوش تراجع، لان هو ده حق، هتراجع عن ايه؟ هتراجع عن ايه؟ فاكرين اللي كان بيقول لك ما يا عم خلص الليلة وخلاص، خلص الليلة وخلاص، الليلة احنا قاعدين على القهوة ولا حاجة، احنا نخلص الليلة، هو فيها ليلة؟ يا الله، الله المستعان. فإذا احنا لا نشاركهم في الإثبات السبعة، دليل الإثبات عندنا ايه؟ وبعدين صفة الصفات هذه عندنا ايه وعندهم ايه؟ يبقى في لا نشاركهم. المشاركة ده جهة لفظية كده، سمع بصر كذا 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 خير، لكن حقيقة الإثبات نختلف، وصفة الإثبات وكيفية الإثبات نختلف. عشان كده احنا قلنا احنا ايه؟ الوحيدون والايه؟ والمتميزون. اهل السنة دول وحيدون ومتميزون. اللي بيجي المنتج بيقول لك لسنا الوحيدين ولكننا المتميزون. لا، اهل السنة يبقى الوحيدون والمتميزون. ما فيش معاهم احد، لان النبي قال الا واحد، يبقى وحيدون ولا لا؟ واحدة، يبقى وحيدون. طب ومتميزون؟ ما أنا عليه اليوم أصحاب. هتقولي بقى الرأي ورأي الآخر والفاشية مش عارف إيه والكلام من ده، لا عندنا فاشية ولا نازية ولا كلام، روح روح أنت أهو، إحنا عندنا كتاب وسنة فهم سلف الأم، وعندنا كتب. شوف هذا حافظ حكمي اللي مات عنده 35 سنة مش بدأ يطلب العلم 35 سنة، وعمل لنا هو كاتب هو أن طبقات السلف في إثبات علو الرب عز وجل، هذا الصحابة التابعون وبعدين طبقات تابعون وتابعوا التابعين وكذا، كل ذلك متواتر عندهم أن الله عز وجل في السماء وإثبات العلو الحقيقي لله عز وجل. نعم ورد عنهم هيقول شوف الأوائل في إثبات الصفات الخبرية. نعم
ابن حجر الهيتمي في قال في المنهاج القويم: واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتكسيم وهم حقيقيون بذلك.
يقول ذكر القرافي عن مين؟
عن الشافعي، عن الأئمة الأربعة يعني. واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم وهم حقيقيون بذلك.
شوف كذبة، شوف الكفر القائم بالجهة والتجسيم تقصدون ايه؟ اولا في النقلات عن الشافعي والأئمة هؤلاء، هذا واحد. اثنين، الجهة المخلوقة ولا الجهة اللي هي جهة العلو؟ الشافعي هيكفر من قال بأن الله في علو؟ الشافعي يقول الله في علو، ولا أي جهة؟ جهة المخلوقة؟ نحن نكفر الجهة المخلوقة اللي هو بيقول ايه بقى؟ لما أصحابه يقول ايه؟ الله في كل مكان، في كل مكان يحل بذاته في المخلوقات، نحن نكفر إخوات. أما التجسيم الجسم هذا أهل السنة والجماعة لا ينفون الجسم ولا يثبتونه، ده من جهة اللفظ، من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى يستفصلون ماذا تريد بالجسم. فإن قال معنى صحيحا قبلناه اللي هو الذات القائمة بذاتها مثلا، وإن قال معنى باطلا رددناه إنه هو أعضاء وأركان مثل الإنسان، هذا ما رده. نعم.
الملا على القارئ أيضا قال في
إيه؟
الملا على القارئ قال في المرقاة: بل قال جمع منهم أي من السلف ومن الخلف إن معتقد الجهة كافر كما صرح به العراقي.
كما صرح به
العراقي
معتقد
الجهة كافر. أي
نعم. كل هذا ما تفصيله أي جهة؟ نعم.
عبد الغني النابلسي الحنفي في الفتح الرباني قال: وأما أقسام الكفر فهي بحسب الشرع ثلاثة أقسام ترجع جميع أنواع الكفر إليها، وهي التشبيه والتعطيل والتكذيب. وأما التشبيه فهو الاعتقاد بأن الله تعالى يشبه شيئا من خلقه، كالذين يعتقدون أن الله تعالى جسم فوق العرش، أو يعتقدون أنه له يدين بمعنى الجارحتين، وأن له صورة الفلانية أو على الكيفية الفلانية، أو أنه نور يتصوره العقل، أو أنه في السماء أو في جهة من الجهات الست.
نعم.
يعني جهة من الجهات الست يعني.
نعم.
والكوثري الكوثري قال إن القول بإثبات الجهة لله تعالى كفر عند الأئمة الأربعة وذات الأمة كما نقل عنهم العراقي.
طب جميل، لماذا لم يأتوا بكلام الأئمة في أن مثبت الجهة هي جهة العلو كافر؟ لماذا؟ لماذا لم يأتوا بالأئمة في هذا؟ هؤلاء كذبة. لكن كما قلنا الجهة المخلوقة هذا كفر والعياذ بالله، هيبقى الله حلف شيء مخلوقات وهذا كفر، من قال بأن الله حلف شيء مخلوقات كفر، ولهذا احنا بنكفر من يقول الله في كل مكان بذات. أما جهة العلو أن الله على عرش استوى فنفي ذلك كفر، ولقد نقل الإجماع على أن نفي العلو لله سبحانه وتعالى بذاته كفر، كفر. وقد دل على علو الكتاب السنة الإجماع الفطرة. نعم. طيب أكمل
تعليق شيخنا على كلام محمد بن الحسن.
بالنسبة بقى لكلام محمد بن الحسن هنا، لما قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها ثقته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج من مكان عليه النبي وفارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء. طيب قول بقى السلف بعضهم لما يقول من غير تفسير يعني من غير تفسير المحرفة، من غير تفسير المحرفة، من غير تفسير الكيفية، وليس من غير تفسير المعنى، فإن لها المعاني كما هو ظاهرها في لغة العرب وكما يليق بالله عز وجل. فقولهم من غير تفسير مثل ايه؟ نمرها كما جاءت بلا كيف. فمن غير تفسير المحرفة وتفسير الكيفية، أما تفسير المعنى فإنه ثابت. نعم. وقوله أيضا ولا وصف ولا تشبيه يعني على الممثلة، على طريقة الممثلة، ولا وصف ولا تشبيه على طريقة الممثلة. فمن هجر السنة الجماعة يتعالى عن طريقة المعطلة المحرفة وعن طريقة الممثلة المشبهة. نعم. نعم.
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض.
هذا كلام أبو حنيفة، يكفر من ينفي علو الله أو يشك في ذلك. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان.
نعم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذي رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهم الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه.
يعني المطلوب بس يأتون بكتاب العلو للذهبي، وانظر الأمة كلها في إثبات صفة العلو بجميع الطبقات. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحدها أحد، فصفات الله منه وله، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار.
تمام. نعم.
كلام الأشعار الأوائل.
تمام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في درء تعارض العقل والنقل، أهل الإثبات للصفات لهم فيما زاد على الثمانية ثلاثة أقوال معروفة، أحدها إثبات صفات أخرى كالرضا والغضب والوجه واليدين والاستواء، وهذا قول ابن كلاب والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي والأشعري وقدماء أصحابه كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن بن مهدي الطبري والقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثالهم، وهو قول أبي بكر بن فورك، وقد حكى إجماع أصحابه على إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليد، وهو قول أبي القاسم الكشري وأبي بكر البيهقي، كما هو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل والشريف أبي علي وابن الزاغوني وأبي الحسن التميمي وأهل بيته كابنه أبي الفضل ورزق الله وغيرهم، كما هو قول سائر المنتسبين إلى أهل السنة والحديث. وليس للأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل نصوصها قولان، بل لم يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيها، بل يبطل تأويلات من ينفيها، ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونها، ثم لهم في التأويل والتفويض قولان.
فالمتأخرون ينفون هذه الصفات الخبرية ثم يتأولونها.
فأول قول أبي المعالي التأويل كما ذكره في الإرشاد، وآخرهما التفويض كما ذكره في الرسالة النظامية، وذكر إجماع السلف على المنع
يعني
من التأويل.
كان كلامه الأول الجوين كان التأويل، ثم تاب من ذلك وعاد التفويض. لكن عاد إلى التفويض. نعم.
وذكر إجماع السلف على المنع من التأويل وأنه محرم، وأما أبو الحسن وقدماء وأصحابه فهم من المثبتين لها، وقد عد القاضي أبو بكر في التمهيد والإبانة له الصفات القديمة 15 صفة، ويسمون هذه الصفات الزائدة على الثمانية الصفات الخبرية، وكذلك غير من أهل العلم والسنة مثل محمد بن جرير الطبري وأمثاله، وهو قول أئمة أهل السنة والحديث من السلف وأتباعهم، وهو قول الكرامية والسالمية وغيرهم، وهذا القول هو القول المعروف عند متكلمة الصفاتية، لم يكن يظهر بينهم غيره حتى جاء من وافق المعتزل على نفيها وفارق طريقة هؤلاء.
تمام. أبو الثاني ده المذهب الأول، المذهب الثاني
آخر كلام شيخ الإسلام المنقول بواسطة.
نعم. لو تجيب أصل كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال العلامة حافظ حاكمي رحمه الله وكتب بشر المريسي قبحه الله تعالى إلى منصور بن عمار رحمه الله تعالى يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فكتب إليه.
شوف هذه المسألة إلى 20. نعم. شوف هذه المسألة هي مسألة إثبات الأشاعرة الأوائل الصفات الذاتية الخبرية، هل هما أثبتوا لكن عن طريقة المفوضة ولا عن طريقة أهل السنة، يعني يقولون هذه صفات حقيقية وكذا ولا نؤولها ولا نفوضها ولا مع التفويض. ها شوف كم شيخ الإسلام في مواضع أخرى وابن القيم.
وهنا شيخنا شيخ الإسلام شيخنا جعلهم قسيما للمتأخرين وذكر أن المتأخرين لهم تأويل وتفويض، فلو كان عند المتقدمين لكان كانوا سواء يعني.
لا ما هو ما في مشكلة في المتأخرين، أن هو لما قال لهم تأويل المتأخرين أصلا بيروا التفويض منهج المتقدمين، منهج المتقدمين. نعم. لكن أضافوا بقى التحريف اللي هو لم يكن منهج المتقدمين. نعم.
فكتب إليه استواءه غير محدود والجواب فيه تكلف ومسألتك عن ذلك بدعة والإيمان بجملة ذلك واجب. قال الله تعالى
بشر المريسي المعطل المعتزلي الجهمي كتب إلى منصور بن عمار يسأله عن قول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، كيف سأل بإيه بكيف، فكتب إليه ها استواءه غير محدود، يعني إيه يعني ما يعلمك، يعني غير محدود حدا كحد الخلق، إنما حد أنه على عرشه استوى بائن من خلقه فهذا أتى به. ولهذا نجد من أئمة السلف من أثبت الحد ومنه من نفى الحد، اللي نفى الحد على الحد المخلوق واللي أثبت الحد على الحد الذي بينه الله في كتابه الرحمن على عرشه استوى. نعم. والجواب
فيه تكلف ومسألتك عن ذلك بدعة والإيمان بجملة ذلك واجب. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
نعم يعني مثل جواب مالك الاستواء غير معقول والكيف الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
وقيل ليزيد بن هارون من الجهمي؟ قال من زعم أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي.
نعم.
رواه عبد الله بن أحمد. وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش وقالوا هم ليس على العرش.
سبحان الله. هذه فائدة يا أخوان، هذه فائدة. يقول سعيد عامر الضبعي وذكر الجميع قال هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع انتبه اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش، يعني الأديان أهل الأديان دي بيثبت أن الله على العرش، وقالوا هم الجميع ليس على العرش، بل اليهود أثبتوا يدين لله لكن أثبتوا يدين ناقصتين، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أما المعطلة نفوا أن يكون لله يدان. نعم.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا وكيعا عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. وقال مرة نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا. وقال عبد الرحمن بن مهدي إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله تعالى كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. وقال وهب بن جرير إياكم ورأي جهم فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في السماء وما هو إلا وحي إبليس، ما هو إلا الكفر.
الله أكبر. الله أكبر.
وقال الأصمعي لما قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها الله على عرشه فقالت محدود على محدود، قال الأصمعي هي كافرة بهذه المقالة.
اي نعم.
وقال الخليل بن أحمد في قوله ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع. وقال الفراء صعدا. وعن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه ضرب رأس قرابة له كان يرى رأي جهم وكان يضرب بالنعل على رأسه ويقول لا حتى تقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه.
الله أكبر. الله أكبر. كان لهم يعني سلطان على هؤلاء، ولهذا كانوا يضربونهم بالنعال حتى يقول الرحمن العرش استوى. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى طبقة الشافعي وأحمد رحمهم الله. روى الحافظ المقدسي عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما إقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. وقال عبد الله بن مسلمة القعنبي من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال عاصم بن علي شيخ البخاري رحمهم الله تعالى ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، نقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. وقال هشام بن عبيد الله الرازي وحبس رجل في التجهم فجيء به إليه ليمتحنه فقال له أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال لا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه فإنه لم يتب بعد.
نعم، بائن من خلقه. قال لا أدري يعني ما بائن من خلقه. وبائن من خلق عند أهل السنة معناه يا إخوان يعني منفصل عنه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه. نعم.
وقال محمد بن مصعب العابد من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك. أشهد أنك من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك. أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة.
نعم.
وقال أبو عمران
فإنهم يقولون بأنه ليس فوق العرش بذات وليس فوق سبع سماوات بذات وصفات، هم يقولون بالصفات لا بالذات. نعم.
وقال أبو عمران
نعم.
قال ابن المنير الأشعري في حاشيته على الكشاف إنما أطال القول هنا ليفر من معتقدين لأهل السنة تشتمل عليهما هذه الآية، أحدهما أن اليدين من صفات الذات أثبتهما السمع، هذا مذهب أبي الحسن والقاضي بعد إبطالهما
أثبتهما
هذا مذهب أبي الحسن والقاضي
أن اليدين
من صفات الذات أثبتهما السمع الخبر، هذا مذهب أبي الحسن والقاضي بعد إبطالهما حمل اليدين على القدرة، فإن قدرة
هذا مذهب
أبي الحسن والقاضي أبي علي بعد إبطالهما حمل اليدين على القدرة فإن قدرة الله تعالى واحدة واليدان مذكورتان بصيغة التثنية وأبطل حملهما على النعمة بأن نعم الله لا تحصى فكيف تحصر بالتثنية. وغيرهما من أهل السنة كإمام الحرمين وغيره يجوز حملهما على القدرة والنعمة.
ده كلام مين؟
ده ابن المنير الأشعري في حاشيته على الكشاف. آخر. وقال الآمدي في أبكار الأفكار وأما إثبات اليدين بالمعنى الذي أراده الشيخ أبو الحسن الأشعري فيستدعي دليلا قاطعا لما سبق في الوجه ولا قاطع.
إيه استدعي؟
فقال إثبات اليدين بالمعنى الذي أراده الشيخ أبو الحسن الأشعري فيستدعي دليلا قاطعا لما سبق في الوجه ولا قاطع. يعني يقول
أيوه عايز دليل عقلي ما فيش عندنا العقل. لأن الأدلة العقلية هي القطعية عنده.
وقال الرازي في الإشارة في علم الكلام الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله وراء السبعة أو الثمانية وأثبت أبو الحسن الأشعري اليد صفة وراء القدرة يعني غير القدرة، والوجه صفة وراء الوجود يعني غير الوجود، وأثبت الاستواء صفة أخرى. والإنصاف أنه لا دلالة على إثبات هذه الصفات أو نفيها، فيجب التوقف.
نعم. وقال أبو عمران الطرطوسي: قلت لسنيد بن داود وهو عز وجل على عرشه بائن من خلقه؟ قال نعم. وقال نعيم بن حماد في
قال نعم يعني هو على عرشه بائن من خلقه. نعم.
وقال نعيم بن حماد في قوله وهو معكم، قال معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه. تمام. ألا ترى قوله تعالى ما يكون
وليس بذاته؟ نعم.
ألا ترى قوله
قد احنا قلنا السلف لما فسروا وهو معكم بعلمه، نعم يا اخواني، لم يقصدوا ان معنى مع علم، وانما هذا تفسير بالمقتضي، تفسير بالمقتضي، مقتضى المعية العلم، وليس ان معنى المعية العلم. انتبهوا بارك الله فيكم. السلف لما قالوا هو معكم اينما كنتم قالوا معكم ايه بعلمه. هل هذا تفسير مطابق لمعكم العلم؟ هذا تفسير مطابق لمعكم يعني مع علمة؟ لا. امال ايه؟ مقتضى المعية العلم. طب سؤال، وإلا المعية في اللغة ما دلت على المصاحبة سمي بحسبه؟ مصاحبة قد تقتضي الاختلاط وقد لا تقتضي الاختلاط. فأنا أقول أنا معكم الآن في هذا المكان، دي معية تقتضي ليه؟ الاختلاط. طب ولما أقول مثلا لأخ بيمتحن أنا معك والله أنا معك، ولما نقول نحن مع أهل السنة والجماعة في كذا وكذا، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سرت والقمر يعني مع القمر، والقمر في السماء وفي الأرض، إذن مع تدل على المصاحبة. طيب ثم هي على ما تقتضيه. ومن هنا قال شيخ الإسلام كلمة رائعة جدا في الوسطية، قال وقوله تبارك وتعالى ومعكم أين كنتم، فإن المعية لا توجب الاختلاط، لا توجب. يعني إيه؟ يعني مش معنى مع لابد أن يكون معناها الاختلاط، إنما يقول شيخ العثيمين وهذا من دقة كلام ابن تيمية، فقوله لا توجب الاختلاط بخلاف لا تقتضي الاختلاط. يبقى معنى مع أنها توجب الاختلاط، قال لا توجبه اللغة بل تقتضيه. يعني يعني ان اللغه تقتضي انه مع ممكن تكون اختلاط، لكن بحسب مش توجبه، يعني انها تكون في الاختلاط وفقط. تبعت اخواني؟ تاني مع في اللغه، لان مع في اللغه دي لازم ندرسها، لابد نعرفها، لانها ايضا معترك. هو كل شيء معترك؟ طبعا كل شيء معترك. المعتركات كثيرة في الدين لما دخل إليها أهل التحريف والتضليل، إنما ديننا الاختلاف فيه سهل في الاعتقاد سهل، لكن لما دخل هؤلاء صار فيه وفيه. فمما ينبغي الوقوف عنده مع المعية، المعية في اللغة ماذا؟ ما دلت على المصاحبة ثم هي بحسبه، إما أن تكون مصاحبة تقتضي اختلاطا أو لا تقتضي اختلاط. من هنا شيخ الإسلام قال لا توجبه، لا توجب اختلاط الامتزاج. قال العثيمين وإنما تقتضي، يعني أن المعية قد يراد بها الاختلاط ويكون هذا من مقتضى المعية في السياق هذا، في السياق هذا. هات عبارة شيخ الإسلام في الوسطية، وعليه بنرد على الحلولية اللي بيقولوا إن معه يعني معية الذات تقتضي الاختلاط والامتزاج، نرد عليهم في هذا ونقول هنا ينتفي وهو معكم. إذ السلف يقولون بعلم. طيب المسألة الثانية ده معنى مع. المسألة الثانية هل معنى مع علم؟ السلف فسروا المعية بمعية العلم المعية العامة بالعلم. فهل يا ترى العلم هو معنى المعية؟ الجواب لا، وإنما هذا تفسير بالمقتضي. طيب سؤال، لماذا فسر السلف المعية بالمقتضي وقالوا بعلمه؟ قالوا ردا على الجميع الذين قالوا هو في كل مكان بذاته، فأرادوا أن يميزوا بين منهجه وبين منهج الجميع فقالوا بعلمه. حتى لا يفهم واحد، لو قالوا نثبت المعية الحقيقية وسكتوا لجاء من لا يفهم وقال بيثبت المعية الحقيقية الذاتية يكون بذاته في كل مكان، فلهذا أرادوا أن يميزوا حتى لا يقع خلط فقالوا بعلمه بخلاف المعية الحقيقية. وإلا فالأصل أننا نثبت معية حقيقية كسائر الصفات على ما يليق بجلاله. وعندنا إن معكم يعني بعلمه ده تفسير بالمقتضي دفعا لمن قال معنى بذاته في كل مكان. تاني الجزئية دي هسأل في كل الجزئيات دي بعد كده، هسأل فيها الآن. السلف لما فسروا وهو معكم قالوا بعلم، تقرأ في كتب السلف بعلم بعلم بعلم، هل ما فسروها بالمرادف المطابق لمعكم ولا بالمقتضي؟ بالمقتضي، فإنه ليس معنى المرادف المطابق لمعه علم، إنما المرادف المطابق لمعه المصاحبة. طيب سؤال، طب لماذا فسروا بالمقتضي ولم يفسروا بالمرادف؟ لأنهم لو قالوا معنى حقيقة كسائر الصفات، معنى معية حقيقية، قد يفهم واحد المعية الحقيقية لا تنافي أن يكون معنى بذاته في كل مكان، فأرادوا التمييز فقالوا معنى بعلمه، وهم يعتقدون أن معنى مع معية حقيقية تليق بذاته، لكن أرادوا أن يضعوا هذا المقتضي. وشيخ الإسلام يقول في موضع، والسلف في التفسيرات تارة يفسرون بالمطابق وتارة يفسرون بالمقتضي واللازم على حسب. ومن هنا لما فسر مجاهد الآيات اللي فيها الميزان وضع الوزن وكذا فسرها بماذا؟ باللازم والمقتضي عن هذا العد، وليس يرد مجاهد إثبات إيه؟ الميزان الحقيقي، بخلاف المعتزلة لما فسروا بالعد بنوها على نفي الميزان الحقيقي. لكن هنا نقول كان الأولى بمجاهد أن يفسرها بالميزان الحقيقي لا باللازم، وإن كان التفسير باللازم عند السلف قد يوجد وبالمقتضي قد يوجد. إذا كان لإزالة لبس، إذا كان لفائدة، إذا كان لفائدة، يبقى إذن هل السلف يثبتون المعية الحقيقية؟ نقول السلف يثبتون المعية الحقيقية على الوجه الذي يثبتون به سائر الصفات ليس كمعيته معية، ولكن هذه المعية على قسمين، عامة مقتضاها العلم وخاصة مقتضاها التأييد والنصرة والتوفيق والسداد وإلى آخره. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى السؤال الأول يا محفوظ، ما معنى مع في اللغة؟ وهي بحسبه. طب هل المعية هذه توجب الامتزاج والاختلاط؟ أمال إيه؟ تقتضيه، تقتضي المخالطة، تقتضي يعني ايه؟ يعني من معانيها ما قد يكون معنى الاختلاط وكذا. ها السلف فسروا المعية العامة بإيه؟ طب هل هذا تفسير بالمرادف المطابق ولا تفسير؟ طب لماذا فسروا بالمقتضي؟ لما وجد الجهمية، لما وجد الجهمية اللي بيقال هو في كل مكان بذاته، أرادوا ألا يماثلوا هذا المنهج فقالوا بل معنى بعلمه، يعني لا أنه مخالط للمخلوقات بل معيته مقتضاها العلم، فأظهروا التفسير المقتضي ليردوا منهج الحلولية والاتحادية وكذا الذين يقولون بأنه ماذا في كل مكان، في كل مكان بذاته، أرادوا النفي هذا. طيب وعليه فأهل السنة يثبتون معية حقيقية، هل نقول معية حقيقية؟ نثبت معية حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى على وجه اللائق اللائق به. ها لنفي ايه الوجود يعني ازاي؟ ما فهمت سؤالك برضو. ننفي ايه؟ بتقول نسبة ايه؟ معناه ان احنا نسبة ايه؟ احنا بنسبة ذات لله طبعا، يجب نسبة ذات الله. وبعدين ايوه احنا بنسبة ذات لله تمام، وننفي ان الله لا يكون له ذات، بل نثبت ان الله له ذات. ايه علاقتها بالمعية تقصد؟ علاقة ده بمحس المعية ايه؟ من اللي قال بذاته؟ من اللي قال معنى بذاته؟ ما جبناش سيرة معنى ذاته، ده كلام الجميع اللي هو معنى بذاته، اي انه يحل في مخلوقات في كل مكان بذاته، ده كفر. لكن نقول معنى حقيقة، نقول نسبة المعية الحقيقية فهو معنى حقيقة. وما معنى معنى حقيقة؟ يعني إثبات المعية الحقيقية على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فنثبت المعية الحقيقية، ما نقول معية الذات، لا معية حقيقية. معية الذات ده كلام الجهمية، لكن نثبت معية حقيقية لله عز وجل مقتضاها العلم. يبقى ما معنى ومعكم أينما كنتم؟ مقتضاها العلم. ولهذا الله ذكر هذا، ألم ترى أن الله يعلم مفسد الأرض، ما يكون من نجم ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو وهو معكم. يبقى هنا المعية التي ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت. يبقى دي مقتضاها العلم. يبقى نثبت حاجتين، معية حقيقية لا على من يخبر بجلاله تمام، نثبت أن مقتضى هذه المعية العامة العلم، ولكن لا نقول هو معنى بذاته في كل مكان. معنى بذاته في كل مكان يعني أن الله حل في خلقه، وهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. ولهذا لما تسأل أين الله ما تقولش في كل مكان بذاته، لا تقول الله على العرش استوى، وأما بعلمه ففي كل مكان، ما يغيب عنه ولا يعزب عنه شيء، لا صغير ولا كبير. نعم تبت. ها زال الإشكال عندك؟ نعم
كلام شيخ الإسلام.
أبي بدل ما تقول معنى بذاته والمعنى حقيقة. نعم
كلام شيخ الإسلام في الوسط.
مش من ائمه الاشاعره لكن له موافقات الاشاعره. بيثبتها هو البيهقي، لكن اختاريه بين فيه، اختاريه بين فيه، لكن هو بيثبتها. ها قول كلامه كده.
كتاب الاعتقاد للبيهقي قال: باب في ذكر ايات واخبار وردت في اثبات صفه الوجه واليدين والعين، وهذه صفات طريق إثباتها السمع، فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ذو الجلال والإكرام. ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن للذات صفة لقال ذي الجلال والإكرام.
وتبارك اسم ربك ذي الجلال. لو كان ولو كان الوجه
ها؟ ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن للذات صفة لقال ذي الجلال والإكرام.
تمام.
فلما قال
يعني لو لم يكن للذات صفة، لو كان المراد بالوجه هو الذات لقال تبارك اسمه ويبقى وجه ربك ذي، لأنه يكون ذي صفة للرب. لكن دل هذا ها على أن ذو الجلال والإكرام وصف لصفة الرب وهو الوجه، لأن الوجه مرفوع ويبقى وجه ربك. الوجه مرفوع والرب مضاف إليه مجرور. طيب لو المراد بالوجه ذات هيبقى وجه ربك ذي، إنما هذا وصف للوجه نفسه المرفوع، ووصف المرفوع مرفوع، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى ده فيه إثبات صفة الوجه، وأنه يمتنع أن يفسر الوجه بالذات، لأن لو فسر الوجه بالذات لكان ذي. نعم.
فلما قال ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت للوجه وهو صفة للذات. وقال الله
اللي هو الوجه صفة للذات وليس هو الذات، وليس هو الذات، يبقى ده رد على شعر. ها.
وقال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بتشديد الياء من الإضافة، وذلك تحقيق في التثنية، وفي ذلك منع من حملهما على النعمة أو القدرة.
اللي هو إيه بقى؟ إن التثنية تمنع حمل الظاهر على غير الظاهر. يعني البيهقي بيقول إيه؟ بيدي ها؟ بيدي على إضافة ذات التثنية، أضيفت اليدين إلى الله، وهذا يمنع أن يراد باليدين النعمة أو القدرة، ده مستحيل. ها؟ قال
لأنه ليس لتخصيص التثنية في نعم الله ولا في قدرته معنى يصح.
اه هيبقى بقدرتي، طب الله له قدرة واحدة عظيم. طيب بنعمتي، الله له نعم لا تحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوه. يبقى ما وجه التثنية في النعمة؟ طبعا المحرفة بيأوله يجي اختراع لك نعمة كذا، نعمه في الدنيا والآخرة، هذا نعمتين هم الدنيا والآخرة، اي اتنين وخلاص، اي حاجة وخلاص، يعني اخترع اي اتنين وخلاص. نعم. لأن يبقى دنيا واخره، ظهره وبطنه، ظاهره وباطنه، اي حاجه وخلاص. المؤمن احنا ايه نسلك التثنيه دي. لكن اهل اللغه متفقون ان لدي مثنتين يداه بيدي لا يمكن حملهم على غير يدين حقيقيتين. هذا البيهقي اللي هم بيقولوا ده امام اشعاري. ها.
لان نعم الله اكثر من ان تحصى، ولانه خرج مخرج التخصيص وتفضيل ادم عليه السلام على ابليس، وحملها على القدره او على النعمه يزيل معنى التفضيل.
صحيح. على هو الله بيمن على ادم انه خلقه بقدرته، طب ما خلق هشام بقدرته، يبقى ما الفرق بين هشام وادم عليه الصلاه والسلام؟ يبقى وجب ان يكون التخصيص دل على الفضل هذا في شيء، وهو انه خلقه بيدين حقيقيتين. من هنا في حديث الشفاعه حينما يأتون آدم ماذا يقولون بقى؟ يستدلون بهذا الفضل، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة، يبقى خلقك الله بيده، يبقى بيدين حقيقيتين، ولم يخلق غير آدم من ذوات الأرواح بيده، فآدم من بين ذوات الأرواح هو الذي خلقه الله بيده، لم يخلق غير آدم بيده من ذات الأرواح، لكن خلق العرش بيده كذلك، وخلق القلم بيده كذلك، يعني وخلق جنة عدن بيده، لكن من ذوات الأرواح لم يخلق إلا آدم. يبقى هذا شرف عظيم جدا. إنما كلم موسى تكريم، كلمك الله، طب ما هو كلم آدم، طب ما هو كلم محمد، فما الذي اختص بموسى؟ أنه كلمه على نحو لم يكلم نبيا مثله. اختصاص بقى بالكثرة، اختصاص بكذا. وإن كان أصل الكلام وقع لغير آدم لغير موسى، لكن كلام الله لموسى إيه؟ كان كلاما مميزا عن غيره بمعنى يعني كثرة وكذا. ولهذا يقال كليم الرحمن مع أنه كلم غير موسى. كلمك الله إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام، مع أنه كلم غير موسى عليه الصلاة والسلام، لكن على نحو، كلام موسى على نحو لم يكلمه نبيا من الأنبياء. واضح؟ نعم.
وتفضيل آدم عليه السلام على إبليس وحملها على القدرة وعلى النعمة يزيل معنى التفضيل.
ولهذا لك لو كان الأمر كذلك لقال إبليس وأنت يا رب خلقتني بقدرتك.
لاشتراكهما فيها. ولا يجوز حملها على الماء والطين، لأنه لو أراد ذلك لقال لما خلقت من يدي، كما يقال صغت هذا الكوز من الفضة أو من النحاس. فلما قال بيدي علمنا أن المراد بهما غير ذلك. وقال الله عز وجل
انتبهت للمعنى الدقيق اللي قال بيهقي هنا. لو كان المقصد لما خلقت بيدي اللي هو يبقى الطين والماء وكذا، تمام، لما قالوا كده يبقى قال من عك التسجيل لما خلقت بيدي يعني خلقت آدم من طين وإلى آخره، لكان السياق من عك التسجيل لما خلقت من يدي وليس بيدي، فالتعدية بالباء خلقت بيدي لا تدل إلا على الخلق بيدين حقيقيتين. خلاف إيه؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مما خلقنا، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا أيدينا، إنما هنا تعدية بالباء لما خلقت بيدي. وإذا تعدد بالباء وأضيفت إلى الرب خلقت وبيدي لا يكون إلا ليدين حقيقيتين. خلقت بيدي يبقى أمران دلان على إن هذا بيدين حقيقيتين. الضمير خلقت، خلقت وماذا؟ وبيدي. إنما خلقنا أو مما أقصد عملنا بأيدينا، مما عملت أيدينا، عملت أيدينا، بخلاف خلقت بيدي. فالضمير هنا أضيف إلى الخلق ثم جاء بالإيه؟ بالباء. ولهذا شيخ سامي يبين هذا، أو يمكن عثمين في شرح الوسطية، الإشارة إلى الباء والضمير خلقت. فعندنا أمران، خلقت التأه، خلقت أنا وبأيدينا. لو كانت هي إشارة بقى إلى الماء والطين كما يقول البيهقي لكانت خلقنا من أيدينا. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
قال أكمل.
قال ولتصنع على عيني، وقال فإنك بأعيننا. ثم أورد بسنده.
قال العثمين عندك الباء. إيه؟ إيه أعطيه. شوف أنت بدي فائدة فيما لما خلقت بيدي، خلقت بيدي، والجمع بينه وبين أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مش بأيدينا، عملت أيدينا. نعم.
قال العلامة العثيمين
يعني مما عملنا، فيكون معنى هنا أو لم يروا أن خلقنا مما عملنا، مما عملنا. نعم.
قال العلامة
مثل ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بخلاف بما كسب الناس بأيديهم.
ها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى المثال الثالث عشر
لهذه المسألة. ها.
المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، والجواب أن يقال ما هو ظاهر
هذا؟ يعني إيه؟ يعني هؤلاء المبتدع بيلزمونا يلا ها أولم يروا أن خلقنا ما عملت أيدينا. يبقى الله إيه؟ خلق الأنعام بيده. هتؤولوا؟ يبقى أنتم مؤوله. فعلما تعبون علينا التأويل وأنتم تؤولون. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. يبقى الله خلق الأنعام بيديه. فإن أولتم إذن أنتم مؤولة. فعلما تجيزون لأنفسكم التأويل ولا تجيزونه لنا فالرد. اسمع الرد.
قال والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها؟
ما هو الظاهر بقى عشان نشوف إحنا نبتغن الظاهر ولا هنقول بالظاهر؟ جميع نصوص في القرآن نحن نقولها بالظاهر، لكن ما الظاهر؟ مقتضي السياق. ونحن في هذه الآيات لا نخرج عن الظاهر، لا نخرج عن الظهر. كل هذه الآيات نخرج عن الظهر ورصة على عيني تجري بأعيننا، كله نقول بالظهر. لكن ما هو الظهر؟ عندكم الظهر تجري بأعيننا يعني في عين الله، في داخل عين الله. ده الظهر عندكم أنتم فهمتموه. إنما الظهر عندنا من السياق إيه؟ السياق ده في العربية يعني إيه؟ ورصة على عيني تجري بأعيننا. السياق اللي أنا بقولك فيه الآن أنت في عيني، في أنت في عيني، ده المقتضي. يبقى ما فيش خروج عن الظهر ولا شيء، لان ده مقتضي السياق. الوضع العربي لهذا السياق مفهوم منه معنى واحد. انا لما اقولك انا انت في عيني معروف، لا يمكن هتفهم في عيني يعني داخل عيني عشان نقول بقى نحن نخرج عن الظاهر والمراد بذلك كذا وكذا. ابدا، هو المراد واحد، انت في عيني معروف. فمعنى هذا صيغ العرب العناية والرعاية وكذا، يبقى ما خرجناش عن الظاهر. فقال العثيمين
قال والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه.
تمام.
هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟
بيده؟ هم بيلزمونا كده. أولم يروا أن أما بنقولهم الله خلق آدم بيده، بيدين حقيقيتين، يقول لك طيب ما ورد في القرآن أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، يبقى الله خلق الأنعام بيده. نقول لا. يقول طيب إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ هنا الله خلق الأنعام بيديه أهو بأيدينا، وهنا خلق آدم بيديه، إيه الفرق؟ ها؟
أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية
اللي هو نزل به. ظهرت بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبوا. يبقى هنا مما عملت أيدينا مما عملنا. ها؟
قال لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن
اللي هو
به.
أن يكون الله خلق الأنعام بيدينا حقيقيتين. ها؟
ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
فبما كسبت، خلي بالك، فبما كسبت أيديكم يعني بما كسبت، لأن الكسب يكون باليد وبالرجل وباللسان كل حاجة، كسب بالجوارح كلها وليس خاصة باليد. نعم.
وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم.
شوف بما قدمت أيديكم، قدمت أيديكم يعني بما قدمت، وإلى التقديم يكون باليد والرجل وكل شيء. كتب على ابن آدم حظوه من الزنا أدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزي والنظر وبلدان تزنيان المهم والرجلان والقلب. نعم.
فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي.
اسمع بقى، بخلاف، ها شوف السياق بقى اللي هيجيك الآن، بخلاف ما إذا قال،
بخلاف ما إذا قال عملته بيدي.
عملته بيدي، عملت أدى التاء، بيدي أدى الباء، لكن تعالى بقى بما كسبت أيدي، بما كسبت أيديكم، فين التاء اللي هي ضمير فاعل مش بما كسبت اللي هي الساكنة. ها
كما في قوله تعالى
ولهذا بما كسبت أيديكم من فعل أيديكم، لكن ها خلقت ده تاء تب وبي فين الباء ها،
كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم،
يبقى مبشرة باليد على طول، يكتبون الكتاب ها بأيديهم، يبقى عند الضمير يكتبون وعند بي، يبقى هنا بأيديهم يعني ايه، يبقى بما كتبوا ولا بما كتبوا بأيديهم، اي كتبوه بأيديهم، فنسب الكتابة الى كتابة اليد، بأيديهم بيدي خلقنا انعاما، خلقنا مما عملت أيدينا، أقصد مما عملت أيدينا مش بأيدينا، إنما مما عملت أيدينا مش بأيدينا، يبقى مما عملنا.
فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما،
لازم نجيب بأيدينا ها،
كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، هو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء
أضيف إلى اليد. إلى النفس واحد، أضيف إلى النفس اثنين،
وعدي بالباء
وعدي
إلى
بالباء ها،
فتنبه إلى اليد، فتنبه للفرق،
فتنبه للفرق ها،
فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
الله أكبر، رحم الله للسنة وحفظهم الله. طبعا ده كله صراحة ما يسع عياله فيه على كلام شيخ سامي بن سامية وتفصيلات شيخ الإسلام وابن القيم جزاهم ما الله خير من أمة الإسلام، وإلى الحقيقة المعاني دي ما يهتدي إليه أي واحد بسهول، ما يهتدي إليه واحد بسهول. يبقى ما الفرق يا إخوان؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أورد عليك المحرف هذا الإشكال وقال إذا كان الله خلق آدم بيدين حقيقيتين كما تقول فلابد أن يكون خلق الأنعام بيدين حقيقيتين كخلق آدم، فما الجواب؟ فما الجواب ها، فما الجواب؟ قول يا محمد. فسرنا ايه الوضع العربي؟ ايه اللي حصل بقى مما عملنا ديت؟ لماذا جعلت ظاهر السياق؟ الوضع العربي في ايه؟ الوضع العربي في ايه؟ ايوه الوضع العربي في ايه؟ لم يحصل تعديه بالباء تمام، ما قال خلقنا بأيدينا أنعاما، لو خلقنا بأيدينا أنعاما يبقى هنا هنقول هذا الخلق مثل كذا، عملنا بأيدينا أنعاما يبقى هذا مثل، يبقى هذا على الحقيقة زي آدم، يبقى هذا سياق مثل خلقت بيدي، وحينئذ سننزل نفس الحكم. هات لنا يا الله هات سياق لما خلقت بيدي، يكتبون بأيديه، خلاص قلنا كتابة حقيقية ومبشرة اليد الحقيقية، لكن تأتي تقول مما عملنا أنعاما، تأتي تقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كل هذا سياق بما كسبت أيدي الناس، عملنا أنعاما كسبت أيديكم، كل هذا إنما يراد به إضافته لصاحبه فيكون كسبتم بما كسبت أيدي الناس بما كسبتم خلقنا أنعاما أولا من أن خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما أي مما عملنا، فيكون هذا الخلق للأنعام كسائر الخلق الآخر، وليس أن الله باشر بذلك بيديه. يبقى ما الفارق؟ ها الإضافة إلى النفس خلقته والتعبير بالإيه؟ بالباء. ولهذا شوف تذكر هذا، تذكر هذا، كسبت أيديك، كسبت يداك، وكتبوا بأيديه، ما الفارق؟ كسبت أيديكم يعني كسبتم. طيب يكتبون الكتاب بأيديه مباشرة، فلو أنه جاءت آية في الأنعام بأيدينا لقلنا مثل بيدي في آدم عليه الصلاة والسلام. ها واحد يلخص لنا هنا، أعيد تاني فارق ده، ها إلى النفس وعديها بالباء، يبقى يدان حقيقيتان، يبقى يدان حقيقيتان، تمام، يبقى يدان إيه حقيقيتان. آه إذا لم تعد بالباء فتكون إضافة إلى النفس نفسه الذات يعني، يبقى عملنا نعم بما كسبوا، بما كسبت أيدي الناس بما كسبوا وهكذا. نعم
كلام شكل الإسلام في الوسطية وهو معكم
أكمل. أيوة أكمل، إذا كلام بيهق ده مهم جدا، هنستفيد منه فائدة مهمة الآن. نعم إيه من يجيب؟ يقول السماء بناء بأيدي، أجب محمد. طيب ليه أولت هنا؟ أنت أولت اليد بالقوة هنا ليه؟ ولا بالقدر؟ والسماء بينها بأيد، بما أنت أولت كده بي أهو بي أيد بي أيد، يبقى هنا هيبقى زي بيدي ولا إيه؟ إيه؟ والسماء بنيناها بأيد. طب ما هو يبقى كده على قاعدتنا، يبقى الله خلق السماء بيده، بناها بيده مباشرة زي آدم. لا ما هو الضمير يعني موجود، الضمير موجود بنيناها، ها ها بأيد، ليه ايه الفارق يعني؟ ايه الفارق؟ بأيد غير ها بأيدي، ليه ايه الفارق؟ اهو بأيد ها، قولي حمزة. تمام، ليس هذا جمع يد، انما هذا من آدى يئيد، ده فعل اخر، يبقى هذا ليس من نفس المادة. ولهذا أنا بقف أقول بأيد مثلا، لكن ما أقف بأيدي، فليست هنا الجمع جمع يد، فالمادة أصلا غير مادة، ماذا غير المادة، المادة غير المادة، المادة غير مادة. ولهذا جاء في الحديث ها أنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بقتاله، فالمادة غير المادة، المادة غير المادة. نعم.
قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال تعالى فإنك بأعيننا، ثم ساق بسنده عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أيسر وأهون. وأورد بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى.
طب ذكر حديث الشفاعة وفيه كلام الرب لموسى وفيه خلق أدم بيده. ثم قال
ثم أورد بسنده أيضا عن قتادة
طيب
عن أنس ينهي هذا الباب عن وسلم قال ما بعث نبي إلا قد أنذر الدجال إلا قد أنذر الدجال ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور.
إثبات صفة الإيه؟ العينين. ها.
قال الأستاذ الإمام رحمه الله وفي هذا نفي نقص العور عن الله سبحانه وإثبات العين له صفة وعرفنا بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وبدلائل العقل أنها ليست بحدقة وأن اليدين ليست بجارحتين وأن الوجه
هنا بقى التعبير بقى شوف وأن اليدين ليست بجارحتين وأن العينين بحدق ها ده منفي ها
وأن الوجه ليس بصورة
بصورة
وأنها صفات ذات أثبتناها بالكتاب والسنة بلا تشبيه وبلا توفيق.
ده اللي احنا بنقوله احمد اللي هو بقى الإثبات ايه شوف طريقة الإثبات كلام رائع ماتع اللي احنا بنقوله اللي بقوله للسنة إثبات صفات العينين إثبات صفات كذا والأدلة والكتاب والسنة نوصل بقى للخاتمة نوصل الخاتمة يبقى يدين وبس يبقى خاتمة هتقول يدين حقيقيتين هيبقى يلزم منه جريح هتقول وجه حقيقي يبقى وجه بصورة طب ما نقول حقيقي وخلاص يغني عن هذا الكلام إثبات يدين حقيقيتين إثبات وجه حقيقي ده اللي احنا بنقوله هل الأشعر لما أثبتوا هذا متقدمون ومثل بهاقي وكذا لما أثبتوا الصفات الذاتية الخبرية أثبتوها على حقيقتها معرفة المراد منها ولا مع التفويض هو أثبت يدينه وأثبت وجها أدي صفته بس ليس بقى شوف نفي النفي ده هو اللي بيكون لازم النفي ده من ايه من لازم اثبات اليدين الحقيقيين وجه حقيقي انه بينفون ان يكون الوجه بصورة كذا وينفون ان يكون العين بحدق هو اصلا معروف ان هذا ليس على وجه مثل البشر اللي هو الحدقة واللي الجريحة وان كذا بس ما مرادك ايضا برضه بنفي جريحة لان عندهم انه من لازم اثبات اليدين حقيقيتين يبقى ايه يبقى جريح عينين حقيقيتين يبقى بحدق من هنا هم بيصفون بكده أنتم ممثلة تثبتون عينين بحدقتين تثبتون يدين جارحتين تثبتون نزولا كنزولنا تثبت وهكذا لكن لا إشكال عندهم أن يقول نثبت نزولا ونثبت عينين ونثبت وجه ونثبت كذا لكن لا ندري ما المراد منه إنما هو وجه على ما يليق بالله مع ايه مش يلغ له يسكت مع ايه مع نفي ان يراد بالوجه اللي بقى الوجه بقى الحقيقي كذا وان يراد باليدين كذا وكذا هتقول بقى يراد كذا وجه حقيقي لا هندخل لك بالتأويل بقى فالمراد بالوجه الذات والمراد باليدين القدرة والمراد ب وهكذا اقرأ العبارة الاخيرة طبعا هذه ليست عبارة اهل السنة والجماعة نعم لهذه المسألة تحتاج إلى تحقيق الحقيقة نعم آخر شيء فتبين يعني من هذا ها
شيخنا قالوا بدلائل العقل أنها ليست بحدقة وأن اليدين
قبله بعد الأدلة قال
قال الأستاذ الإمام رحمه الله وفي هذا نفي نقص العور عن الله سبحانه وإثبات العين له صفة وعرفنا بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وبدلائل العقل أنها ليست
وعرفنا بقوله ليس كمثله شيء وبدلائل العقل
أنها يعني ليست بحدقة
والعقل ها أنها ليست
بحدقة وأن اليدين ليست بجارحتين وأن الوجه ليس بصورة وأنها صفات ذات أثبتناها بالكتاب والسنة بلا تشبيه
بلا تشبيه وهذا في ظاهر احنا من الذي اثبت التشبيه لكن مسألة بيدين جريحتين وبحدقتين عين بحدقتين وغير ذلك أهل السنة والجماعة ينفون المماثلة، هذا واحد. اثنين، ما سكت الشرع عن إثباته ونفيه فإننا لا نتكلم فيه، لا نثبت ولا ننفي. الأمر اللي هو أهم أنهم حتى المتأخرون الآن الأشاعرة أيضا أما يقول بتفويض بينفي ده، لأن هذا النفي عنده سببه إيه؟ سببه أنك لو أثبتت يدين حقيقيتين وجه حقيقيا لاقتضى أن يكون الوجه جريحة وأن تكون اليدان جريحتين وإلى آخر. يبقى هذا هو المشكل، ولهذا أهل السنة يثبتون هذا الإثبات. يثبتون إيه بقى؟ نثبت يدينا حقيقتين على ما يليق بالله عز وجل، ليس يشبه وجوه الناس ولا أيدي الناس ولا ولا إلى آخره. نعم. نعم.
كلام شيخ الإسلام في المعية.
أي
في الوسطية.
في الوسطية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق،
أنه مختلط بالخلق، ها؟
فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلافه.
هذا لا توجبه اللغة. يعني إيه لا توجبه اللغة؟ ها شرحنا لكم. يعني ما معنى لا توجبه اللغة؟
مقتضى مطلق المصاحبة،
أنه يقول أنه لا توجبه اللغة. يعني لا لا توجبه، يعني لا توجب هذا المعنى فلا يصح غيره، لا توجبه، يبقى يجب أن نفسر بالاختلاط فقط. ها،
وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق.
نعم.
بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته.
علق على هذا العتيمين فقال: وإنما قال لا تجيبه ولم يقل لا تقتضي، لم يقتضي. نعم. طيب أكمل الطبقة.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وقال بشر الحافي: والإيمان بأن الله تعالى على عرشه استوى كما شاء، وأنه عالم بكل ما كان، وأنه يقول ويخلق، فقوله كن ليس بمخلوق.
ولو كانت كل مخلوقة لكان مخلوق خلق مخلوق. نعم.
ومن دعائه: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أؤثر على حبك شيئا. وقال القاسم وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في أحاديث الرؤية: والكرسي موضع القدمين والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا وحديث أين كان ربنا. فقال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه وكيف يضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره.
هذا نفي التفسير أنه قد يعود إلى الكيفية. نعم.
وقال أحمد بن نصر: وسئل عن علم الله فقال: علم الله معنا وهو على عرشه. وقال مكي بن إبراهيم: دخلت امرأة جهم على زوجته فقالت: يا أم إبراهيم، هذا زوجك الذي يحدث عن العرش، من نجره
يقول من وقال نجره؟ وقال مكي بن إبراهيم
أو من نجره هذا زوجك الذي يحدث.
دخلت امرأة جهم على زوجته
فقالت: يا أم إبراهيم، هذا زوجك الذي يحدث
اللي هو مكي بن إبراهيم هذا زوجك اللي هو مكي بن إبراهيم الذي يحدث عن
عن العرش من نجره؟ قالت: نجره الذي نجر أسنانك
أو أسنانك. قال: وكانت بادية الأسنان. نعم، هذا زوجك الذي يحدث عن العرش من نجره، هذا حسن من نجره يعني من نجر العرش وكذا، فقالت نجره الذي نجر أسنانك، قالت وكانت بادية الأسنان، امرأة سلفية طبعا فهم المنهج وكذا، وكأنها يعني تريد أن تنكر أن عرشا حقيقيا يستوي الله عليه، إنما هو إشارة إلى الهيمنة والسيطرة على خلقه. نعم.
وقال قتيبة بن سعيد قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا في السماء،
إن هناك من ينكر العرش أصلا، جميع تنكر العرش مش يسوى على العرش وخلاص، حتى العرش وده يمكن مال إليه سيد قطب حتى كده كلام، من أنكر العرش، من أنكر العرش يعني مش عرش حقيقي له قوائم وكذا، ينفون هذا. فلهذا هي بتقول ايه، يحدث عن عرش من نجره، من نجر هذا العرش، وكانها تنكر ايه، تنكر ذلك. قالت لها المرأة السلفية، مرأة السلفية نجره الذي نجر أسنانك، وكانت بادية الأسنان، كانت بادية الأسنان. نعم.
كلام سيد قطب.
اي نعم.
قال سيد قطب في كتاب الظلال في تفسير سورة السجدة، قال ثم استوى على العرش، والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله.
والاستواء على العرش
رمز لاستعلائه على الخلق كله.
اي.
اما العرش ذاته فلا سبيل الى قول شيء عنه،
بس اما العرش ذاته فلا سبيل ها
الى قول شيء عنه، ولا بد من الوقوف عند لفظه.
اي بس، يبقى هنا رمز الايه، يبقى استوى على العرش، كان استوى على العرش يعني ايه،
استعلاء.
مثل ما قالك انت متربع على عرش قلبي، انت عم متربع على العرش، هو في عرش حقيقي؟ مفيش عرش حقيقي، يعني ايه متربع على العرش، يعني يعني مستولي بقى على كل حاجه وكذا، وان انت هو يريدون تفسير اللفظه كده. يا اخواني احنا يعني لازم نفهم لغه، ولازم نفهم عقيده، ولازم نفهم حديث عشان نستدل به صحيح ولا ضعيف، تمام، ولازم نفهم ما عليه السلف الصالح، لازم يا اخواني على الاقل الموضع اللغوي المتعلق بالخلاف العقدي، على الاقل الموضع اللغوي المتعلق بالخلاف العقدي. يعني احنا مر معنا دلوقتي ايه، ها اولم يروا ان خلقناه مما عملنا انعاما، طيب كيف نجمع بين هذا وبين لما خلقت بيدي لمن يقول لي الله خلق الانعام كما خلق ادم، هتنفي يبقى خلق ادم كما خلق الانعام، خلي بالك، هتقول لم يخلق الانعام بيدين حقيقيتين يبقى لم يخلق آدم بيدين حقيقيتين، هتقول خلق آدم بيدين حقيقيتين يبقى خلق الأنعام بيدين حقيقيتين، ويريد أن يحبسك في القفص. وإحنا أخذنا قاعدة إنه أهل السنة إيه، لا يحبسون في القفص، هم على المنصة على طول، هم اللي بيحكموا، حكمت المحكمة على الجميع بأنه ضال مضل كافر نوعا ويحتاج إلى قفص كده، أهل السنة بيحكمون، تعمل أنت إيه؟ ده عندنا هنا بقى موضع بقى لغوي، هتشرق وتغرب. ولهذا كتاب القواعد المسلى للشيخ عثمان ده كتاب ينبغي ان يذاكر كل مثلا ست شهور، مش احنا نقول لك حلل كل ست شهور عشان تطمن على جسمك، انت ذاكر كل ست شهور هتطمن على عقيدتك في الاسماء والصفات، لان ده كما قلنا هيبقى ده محور النقاش حينما ذهبت وجئت مع الاشاعره الان. طيب، وأمتع ما في هذا الكتاب قسم الشبهات والرد عليه، حوالي 14 شبهة 15 شبهة، أمتع ما فيه في هذا الكتاب. فالكتاب ده قسمين، قسم تأصيل وتنظير، وقسم تطبيق بقى في الرد على الشبهات. وبإخواني فأنت ماذا تقول؟ يبقى أنت محتاج بقى الموضع اللغوي، موضع لغوي، موضع لغوي هتقول في فرق، انظر اقرأ السياق، ما منعك التسجيل ما خلقت بيدي، حاسب على السياق ده، خلقت الاضافه الى الله اهو بالتاء اهو خلقت، والتعديه بالباء، هاتي لي نظيرا لهذا السياق احكم عليه بما حكمت في هذا السياق. فأنت أتيت لنا أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، صح؟ خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ولا خلقنا لهم بأيدينا أنعاما؟ مما عملت أيدينا أنعاما، يبقى السياق مختلف عن لما خلقت بيدي. الباء فين راحت؟ يقول لك لا مش لازم، لا لازم. بما كسبت أيديكم، هل الكسب يكون باليد فقط؟ إذا ما المعنى؟ لا يكون باليد فقط، إذا ما المعنى؟ يعني بما كسبتم بأيديكم بغير أيديكم. لكن تعالى إلى قوله يكتبون بأيديهم، يبقى هذا لا يكون إلا بمباشرة يد الكتاب. يبقى على الأقل هنعرف يا إخوان، والإضافة إضافة أعيان، إضافة معان، إضافة أعيان تقتضي إضافة صفة موصوف، معان وأعيان إن كانت متصلة يبقى صفة موصوف، إن كانت منفصلة يبقى إضافة تشريف. كل دي قواعد لازم تذكرها، لازم لابد حتى نعرف كيف نرد على هؤلاء. نعم، فهنا سيد قطب يقول ايه؟ هيقول لك كده الرحمن العرش السوى وكذا، يبقى ده رمز. قال سيد ايه احمد عندك؟ قال هذا رمز للسماء وكذا، وليس ايه المراد ان عرش مخلوق وكذا، احنا ما ندعي ان عرش ده ولا كن هذا العرش. ها،
وبعدها قال وليس كذلك الاستواء فانه كنايه عن الاستعلاء.
تمام، الاول رمز السيطره، قال اول ما قرات انت
قال والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله،
رمز لاستعلائه على خلقه كله وليس على عرش.
اما العرش ذاته فلا سبيل الى قول شيء عنه، ولا بد من الوقوف عند لفظه وليس كذلك الاستواء.
تمام،
فظاهر انه كنايه عن الاستعلاء.
تمام، مثل تقول فلان على عرش الحكم، فلان على كذا، يعني مستولى الحكم يقول. اذا هناك من ينكر ماذا؟ العرش حقيقه. قال ها،
قال سيد قطب في الظلال
وكذلك، سيبونا من سيد، عايزين الاوائل بقى اللي هما وافقهم سيد
الموضع. يعني
ما هي الطائفه التي انكرت هذا؟ ها،
يعني بيقول في موضع وكذلك العرش فنؤمن، فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته. اما الاستواء على العرش فنملك ان نقول انه
يعني ايه يعني يا محمد؟
يعني لا يعرف حقيقته،
يعني بس بيثبت عرشه،
لا يثبت عرش حقيقه، يعني
ها
لا يثبت عرش حقيقه.
ليه؟ هو بيقول اهو، بيقول
فنحن نؤمن به.
تمام، نؤمن به
لفظا ذكره، لكن كما ذكر ولا نعلم حقيقته.
ما يقول لك نثبته، نثبته ولا نعرف كنهه،
فوضه يعني.
وانت بتثبته ولا تعرف كنهه؟
يعني اثبت عرش حقيقة لله عز وجل،
لكن ما فيش عرش حقيقي، احنا نقرأه وخلاص، لكن ده رمز الهيمنة على الخلق كله. ها، قول يا أسامة. ها هات،
قال الشيخ صلح للشيخ حفظه الله تعالى: المخالفون فلهم في العرش أقوال. القول الأول أن العرش هو فلك من الأفلاك وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها، وهذا قول أهل الكلام المدون في كتبهم، ويسمون الفلك التاسع عندهم الأطلس، يعني الذي ليس فيه خروق ولا نجوم. قالوا هو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك، وهذا على أصلهم لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك الأطلس، لأجل علوه وارتفاعه جمعوا ما بين،
فسموه عرش وهو فلك، سموه الفلك التاسع. القول الثاني
ثم قال وهذا القول يرد عليه، ورد عليه.
طب الثاني،
رد الثاني ثم قال القول الثاني أن العرش هو عبارة عن الملك، ولكن عبر عن الملك بالعرش لتلازمهما.
يبقى ما في عرش، إنما عبارة عن ملك. ها،
فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه، فإن الله عز وجل جعل لنفسه عرشا، وهذا العرش هو ملكه، لكن من قبيل تعظيم الأمر. وهذا القول أيضا باطل ومردود.
تمام.
القول الثالث أن حقيقة العرش هو الكرسي، وأن الكرسي والعرش شيء واحد، وأن الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش. وهذا قول هنا وقول في أقوال الكرسي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري وهو قول ضعيف.
وأن العرش غير الكرسي، لأن النبي فصل بين أن السماوات السبع والأرضون السبع بنسبة الكرسي كحديدة ببناء. طب والكرسي بالنسبة للعرش كحديدة، فليبقى في فرق بين العرش والكرسي. وابن عباس قد فصل بين الكرسي موضع القدمين. نعم، إنما العرش الله يستوي عليه. نعم، والله في القرآن ذكر الكرسي، وسع كرسيه سواء الأرض، وذكر العرش فقال الرحمن على العرش استوى. نعم.
أما بالنسبة لمذهب الأشاعرة والمترودية،
أيوة،
ومن نحى نحوهم فإنهم في العرش مضطربون، ليس لهم مذهب واضح. منهم من ينحو منح
على حيثما ذكرت الأشاعرة ذكر الزئبق. زئبق الفرق الأشاعرة. الأشاعرة دي عايزة أصلا تعيش طول حياتك تتصور منهجه، هو مش فاهم أصلا. الأشاعري نفسه مش فاهم أشعريات، مش فاهم أشعريات. ليه؟ كل واحد بيجي زي القساوسة كده، كل واحد بيجي بيحط له حاجة في الايه، في النصرانية، أو دول بقى كل واحد يجي لك بيحط له حاجة في الأشعار يحيره. والله العظيم من أصعب المزايا تصورا دول، هم على الأشعري، هم على البقلاني، هم على الجويني، هم على الرازي، هم على الجوهرة والسنوسية، هم على علي جمعة النهاردة، وهم يعني لسه طالع لهم واحد باختراع أشعري باختراع له. بس الأشعرة بقى مذهبهم ثلاثة مش اثنين. انت بتقولوا التأويل والمفوضة؟ لا، التفويض والمفوضة التأويل والتفويض والإثبات، وأنا على مذهب الإثبات، فلا تنكروا علي ولا أنكر عليه. هذا مذهب الأشاعرة، التأويل التفويض الإثبات، وقد كان الأشعري على الإثبات وأنا أتبع الأشعرية في هذا. طبعا هو جاب الأشعري في الإثبات إيه؟ الذي آل إليه الأمر. نعم.
منهم من ينحو منح أهل الكلام، ومنهم من يقول العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقته، حقيقة تكوينه، ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك. ومنهم من يقول
هو التفويض. نعم.
ومنهم من يقول إن العرش هو الملك، ومنهم من يقول العرش تمثيل، أصلا ليس فيه عرش وليس ثم شيء، وإنما هو تقريب تمثيل للأفهام.
تمام. إذن هناك من ينكر ليه العرش. لهذا هي قالت له، قالت المرأة زوجك، ما احنا لازم نعلم النساء، مش عارف زوجتك تيجي مثلا قاعدة مع زوجات او مع كذا تقول لها انت زوجك بيرد مش عارف ايه، وانت زوجك بيقول ايه، وزوجك بيقول ايه، وانت زوجتك طبعا انت مقعدها طوال اليوم الليل والنهار تطبخ تكنس تنظف وكذا، هتجلس مع الاخوانية كيف تتكلم معها، هتجلس مع الاشعارية كيف تتكلم معها، وهكذا. تقول انا ما هتقول بقى انا ماليش دعوه بالموضوع ده، ده الكلام ده زوجي اه، بس والله نصحته كتير ما يجيبش، يعني مش عايزين وجع دماغ، بس هو ممكن تقول كده زوجتك، ممكن تقول لك كده، تقول لها كده. للاسف للاسف احنا بنجد ان زوجات اهل البدع فهمات، زوجات اهل البدع فهمات لبدعهم وضلالهم، انما زوجات اهل السنه للاسف وهم افضل اولى ان يفهموا الحق، للاسف قد لا تجد هذا. على الاقل يا اخي الاصول العموم، على الاقل الاصول العموم، مو بلازم تتبحر من السماء تتبحر انت، لكن على الاقل الاصول الاصول. نعم.
في الإبانة الكبرى شفنا عن الشافعي.
نعم.
في هذا الباب يعني.
ايوه.
عن الشافعي في الإبانة الكبرى قال الشافعي: دخلت بغداد فنزلت على بشر المريسي فانزلني في غرفة له، فقالت امه: لما جئت الى هذا؟ قلت لاسمع العلم، فقالت لي: هذا زنديق.
ده زوجة بشر دي طبعا.
امه
دي يعني وفقها الله، ليس على منهج ولدها. نعم. دي شاذة.
قال البيهقي: وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم مجسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة. وفي أكثر هذه الآيات دلالة على صحة ما ذهبوا إليه، وفي الأخبار والآثار الواردة في معناه دليل على صحة ذلك.
إيه ما أثبت في عرش؟ إيه نعم نعم. مين 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 اللي هو مين؟ طبعا غلط اللي انت فهمته غلط. مش عايد ده مش عايد غلط لنقول رمز رمز هذا رمز الهيمنة والسيطرة على الخلق كله
الاستواء
ما هو هذا الاستواء على العرش الاستواء على العرش يعني هذا رمز للسيطرة كذا على الملك كل استوى على العرش هو ده المعنى ده استوى على العرش هو هذا المعنى المعنى أنه له السيطرة له الهيمنة له كذا وكذا على الملك كله على الخلق كله
ويقول إيه؟ شيخنا
كيف
يقول أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه
أيوة ماشي ما احنا
لا لابد أن نقف عند لفظه
الاستواء على العرش إشارة إلى هيمنة وسيطرة على الخلق ثم يعود فيقول العرش. أما العرش فلا سبيل إليه
إلى قول شيء عنه
يعني إلى معرفة المراد منه هو ده العرش ده إيه وعرش ده كرسي سرير هو العرش ده كذا 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 لا إنما السياق مجتمع مقتضى استوى على العرش مقتضى استوى على العرش مقتضاها إيه مقتضاها له الهيمنة والسلطنة على الكون مش على عرش مخلوق كذا وأنا ولا أدري كونها لا إنما هذا رمز للسيطرة رمز الهيمنة على الملك كله هتقول بقى العرش أنا لا سبيل لأن ما عرفت إيه المراد بالعرش لكن قطعا في هذا المراد بالعرش هنا المراد بالعرش إن هو عرش سرير أو عرش الله يستولي حقيقة عرش يحمل تحمله الملائكة وكذا ويحمل عرش ربي لا ما ندري مش إثبات عرش ونفوض الكون فالسياق نفسه هات كلام في الأول
قال ثم استوى على العرش والاستواء على العرش رمز الاستعلاء هذا أول ما. والاستواء على العرش رمز
والاستواء على العرش رمز الاستعلاء والاستواء على العرش رمز الاستعلاء على
الخلق كله
يبقى خد السياق ده كله مع بعض خد مقتضى الوضع ده استوى على العرش يعني يعني أن الله عز وجل مسيطر على كونه بس هتيجي بقى المفرد العرش ما نعرفش يا ايه ديت فرد العرش ما نعرفش يا ايه نعم
أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه ولا بد من الوقوف طيب. عند لفظه
لقول شيء عنه لقول شيء مش إنه عرش حقيقي لكن لا ندري معناه فأنت تقرأ في القرآن الرحمن عرش سوا يعني الله له الملك كله ومهيمن على ملكه كله وبيده مقاليد الأمور كله وهكذا اقرأ هذه فقط فما تخافش بقى عند حرف عرش وعرش احنا يحمل ومحسوس ويحمل وكذا ولو قوائم لا 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 انما احنا ما احنا بنثبت العرش لكن نفوض الكون نحرب عرشا بأوصافه لكن كونها هذه لا ندري نعم
وقال قتيبة بن سعيد قالوا الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله الرحمن على العرش استوى وقال أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله
يعني خلاصة كلام الجهمية ليس في السماء إله نعم
وقال يحيى بن معين إذا قال لك الجهمي وكيف ينزل فقل كيف يصعد قلت الكيف في الحالين منفي عن الله تعالى لا مجال للعقل فيه
نعم
وعن ابن المديني أنه سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية وبالكلام وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه استوى.
نعم.
فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبله ألم ترى أن الله يعلم.
يعني إذن هذا إيه المواضع مقتضاه العلم. ألم ترى أن الله يعلم مفسد المواضع ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم فدل هذا على أن المعية مقتضاها إيه العلم. نعم.
وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن عن على خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان وقال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه وقيل له ما معنى وهو معكم قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. وقال حرب بن
يعني إسماعيل ربنا على العرش مستوى استوى يليق بجلاله لا يماثله استواء ولا نعرف كيفيته ألا بلا حد وصفة معلومة بالنسبة لنا ككنه إنما عندنا نقول بائن من خلقه هذا هو الحد اللي احنا نعرفه وده الحد اللي أثبته للسنة والجماعة فهنا بلا حد وأثبت للسنة بعض للسنة الحد يبقى هنا ايه بلا حد مخلوق وكذا وكذا كما كحدود المخلوقين إنما بحد وهو أنه بائن من خلقه. نعم.
وقال حرب بن إسماعيل الكرماني قلت لإسحاق بن راهوية قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كيف تقول فيه قال حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه. ثم ذكر عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قوله هو على عرشه بائن من خلقه ثم قال أعلى شيء في ذلك أعلى شيء في ذلك وأبينه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
نعم.
رواه الخلال في السنة وقال إسحاق بن راهوية دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث يرون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا قلت نعم رواها الثقات الذين يرون الأحكام فقال ينزل ويدع عرشه فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش قال نعم قلت فلما تتكلم في هذا
الله أكبر لما قال بيلزم بقى ينزل ويدع عرشه يعني تقول ينزل نزول حقيقيا إذن ينزل ويدع عرشه سبحان الله انظر بقى إلى الجواب ما قال بأنه يدع عرشه أو لا يدع عرشه إنما قال إيه يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش يقدر قال نعم قال فلما تتكلم إذن لما تتكلم في هذا. نعم.
وروى الخلال عنه
طبعا مر معنى ما ذكره شيخ الإسلام أن جماهير أهل السنة على أنه ماذا على أنه لا يخلو منه العرش. نعم.
كلام شيخ الإسلام
فيه
الخلو
خلاص واضح. نعم.
وروى الخلال عنه قال قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة
ده إجماعه. نعم.
وقال إجماع رجل
إجماع على أنه فوق العرش استوى. نعم.
وقال رجل لابن الأعرابي رحمه الله تعالى يا أبا عبد الله ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى قال هو على عرشه كما أخبر فقال الرجل ليس كذاك إنما معناه استولى فقال اسكت ما يدريك ما هذا العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له مضاد فأيهما غلب قيل استولى والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر. ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة قال النابغة إلا لمثلك أو ما أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى
سبق الجواد
سبق الجواد إذا استولى على الأمد. وقال ذو النون المصري رحمه الله أشرق لنور وجهك السماوات لنور وجهه السماوات وأنار لوجهه الظلمات وحجب جلاله عن العيون وناجاه على عرشه ألسنة الصدور.
نعم. طيب قال طبقة أخرى نقف عندها. نأخذ ما تيسر من الداء والدواء.